الشارع ده كنا ساكنين في زمان.
فاتن وممدوح وعاطف يلعبون. لقد انتهت أيام المدرسة، وهناك ذلك الشعور الساحر بأن الكون قرر أن يتجمل اليوم وأن يعتذر عن فظاظته السابقة. حقا لا توجد إمكانيات سخية للهو، لكن خيال الأطفال قادر على كل شيء. هذه الصالة الكئيبة في بيت ممدوح، والتي تغمرها الشمس الآتية من تلك النافذة ذات الزجاج المصنفر، لعبت مع الأطفال دور شاشة السينما التي شهدت كل شيء ممكن. كم من يوم صارت في هذه الصالة بحرا يعج بأسماك القرش، ثم تحولت بمعجزة ما إلى ميدان حرب تتناثر فيه أشلاء القتلى، ثم غدت بيتا يلعبون فيه عريس وعروس، حيث مائدة الطعام والأطباق وغرفة الضيوف، ثم صارت أدغالا تتوارى فيها الفهود خلف الأشجار. كل شيء ممكن، لا توجد قيود، لا قواعد للعبة. فقط ينتهي كل شيء حينما تظهر القدمان الكبيرتان المتشققتان لأحد الكبار في خف أو حذاء أو حافيتين، وهو يجرهما جرا إلى ساحة الحرب أو الأدغال أو بيت العروسين، ليعلن أن على فاتن وعاطف أن يعودا لأن الغداء ينتظرهما. تتوسل فاتن أن يتركوها بعض الوقت، تريد أن تتناول غداءها هنا، لكن صرامة أوامر الكبار لا تتزحزح. دعك بالطبع من لحظات الخلاف بين أمها وأم ممدوح، حينما تقرر أم منهما أن جارتها ثرثارة كذوب مغرورة، وأن أمثالها يجب أن يجلدن بالصياط، من ثم يصدر أمر حظر التجوال، وتمر أيام عدة قبل أن تعود المياه لمجاريها. رائحة صينية البطاطس داخل الفرن، وصوت الدجاج الذي يتشاجر على السطح، وتلك النملة العملاقة التي يطلقون عليها حرامي الحلة على مدخل الدار، ومذاق الفراولة في الطبق المعدني الذي جلبته لهم أم ممدوح. كل هذا العالم الثري من تفاصيل الحواس، والذي أفلت منا نحن الكبار للأبد. فاتن وممدوح وعاطف يلعبون. عاطف هو أصغرهم سنا، ونحن متفقون على أن الأطفال ساديون بطريقة مخيفة. كل ما هو جميل أو رقيق يجب أن يعذب أو يحرق أو يدمر أو يبدد. ولما كان عاطف طفلا بريئا هشا في الخامسة، فإن أخته فاتن وصديقه ممدوح قرر أن يحيل حياته إلى جحيم عن طريق المقالب والسخرية. وكان هذا البائس لا يملك إلا أن يصرخ ويهرع إلى أم ممدوح في المطبخ ليشكو لها قسوة ابنها، أو يهرع إلى أمه هو ليشكو لها قسوة ممدوح وأخته، فتكتفي المرأتان بأن تقول كل منهما وهي تكافح المخاط الذي يسير من أنفها بفعل البصل:
لا تضايق عاطف يا أولاد، لو سمعت شكوى أخرى لمنعته من اللعب معكم.
وهو عقاب فريد من نوعه، لا يبدو أنه يؤذي أحدا سوى عاطف، لذا سرعان ما يقرر أن يصمت لدى المقلب التالي. في هذا اليوم كانت فاتن في دارها تقرأ قصة مصورة لهما.
ونظر الساحر إلى المقعد وركز بصره بقوة، وهنا بدأ المقعد يرتفع ويرتفع ويرتفع.
على صفحات المجلة كانت صورة جميلة بألوان مبهجة لساحر ينظر إلى مقعد ويركز بصره بقوة، فإذا بالمقعد يرتفع ويرتفع. اتسعت عين عاطف بذلك المزيج الذي لا تعرف إن كان رعبا أم انبهارا، والذي لا تعبر عنه إلا عين طفل. فقال ممدوح:
هذا ليس خيالا، أبي يقول إنه رأى هذا المشهد في أحد نوادي الإسكندرية.
كل واحد منا له هذه القدرة، هل هي لديك يا عاطف؟
نظر لها عاطف حائرا. هو أولا لا يفهم معنى كلمة قدرة، لكنه يخشى أن يسأل كي لا يسخر منه. هز رأسه أن نعم، ما دام هذا الشيء لديهما فلابد أنه عنده. نهضت فاتن مسرعة وهرعت تفتح باب الشقة، وقالت لممدوح:
لا تلحق بي، سأناديكما حين أكون مستعدة.
لم يفهم ممدوح، لكنه قرر أنها تعرف ما تفعله. مع فاتن اترك نفسك تماما، فالفتاة ذكية واسعة الحيلة. هكذا ظل مع عاطف يتظاهران بالقراءة.
تعالي إلى السطح.
هكذا جاء صوتها من نافذة المسقط. لم ينتظر الصبيان حتى يفهما، هرع إلى باب الشقة وانسل قبل أن تسمع الأم خطواتهما على الدرج. السطح، قطع القرميد الملقاة والمقاعد المهشمة وعش الدجاج التي تفوح منها رائحة الخبز المختمر، رائحة ضوء الشمس. نعم، لضوء الشمس في أنف الأطفال رائحة. هواء التلفزيون الصادئ وعالم سحري آخر يعشقونه جميعا، لكن الكبار يضعون عليه ألف علامة التحذير، لأن الأطفال لا يفعلون شيئا سوى السقوط من أعلى أسطح البيوت، وهم يفعلون ذلك في ولع جنوني. كانت فاتن تقف قرب السور، وعلى السور المكون من قطع القرميد ترصت عدة علب طعام فارغة، ربما كانت تحوي فولا أو سلم، لا أحد يعرف أو يذكر. كانت العلب ستا، وكانت مترصة بتلك الطريقة التي يتدربون بها على التصويب في أفلام رعاة البقر. قالت فاتن وهي تجلس على الأرض:
جرب يا عاطف.
سألها وهو يشعر بالخجل من غباوته:
أجرب ماذا؟
جرب أن تحركها بعقلك.
لكني لا أعرف كيف.
غمزة عابرة نحو ممدوح شريكها في كل الجرائم، ثم قالت لأخيها الساذج:
كلنا يعرف كيف، ركز تفكيرك وحرك العلبة، هلما يجب أن تتعلم هذا، هذا سهل.
هكذا جلس الصغير بضمير نقي يحاول أن يفعل كما قال. ركز تفكيره أكثر وهو ينظر إلى العلب، ركز وركز، كلما كان يبتغي هو ألا ينال سخريتهما. هذان الكبيران الناضجان يحركان الأشياء بعقليهما وهو لا، هذه فضيحة. ماذا تنتوي يا فاتن؟ هكذا فكر ممدوح، ثم نظر إليها حيث جلست على الأرض. هناك شيء في قبضتها اليمنى المطبقة، دقق النظر أكثر ثم دنا ليقف جوارها. نعم، ذلك الخيط الرفيع الذي يخرج من قبضتها يتلوى كثعبان شفاف على الأرض، ثم يغير اتجاهه ليلتف حول مسمار في السور ويغيب خارجه. يستطيع أن يرى بعين الخيال يتدلى في الخارج مسافة لا بأس بها، ثم يرتفع حول قاعدة إحدى العلب بحيث لا يراه أحدهم. ابتسم وكتم ضحكته، هذه هي فاتن الخبيثة التي يعرفها.
هيا يا عاطف، ركز يا عاطف.
في اللحظة التالية رآها ممدوح بطرف عينه تجذب الخيط، وطارت العلبة لتسقط في الشارع. أطلق ممدوح صرخة فرح وركض ليحتضن عاطف.
نعم فعلتها يا عاطف، نعم.
أما عاطف فكان يضحك ضحك بلهاء عاجزا عن تصديق ما فعله، لكن ما تراه بعينيك لا يمكن أن يكون خطأ. فاتن ظلت تنظر إلى العلبة الثابتة وقد فتحت فمها كأنما هي تريد أن تقول شيئا. هتف عاطف وهو يتواثب على السطح:
أنا فعلتها، سأمن أخبر ماما.
وهو لم يكن واثقا أي شيء فعله بالضبط. هو رأى الانبهار في عين ممدوح فعرف أنه أنجز شيئا عظيما، وجرى إلى الدرج قبل أن يتمكن أحد من منعه، فالمفترض أنهم لم يفارقوا البيت قط. بعد رحيله ساد الصمت، ثم هتف ممدوح وهو يضرب على معصم فاتن:
أنت بارعة حقا، لقد خدعناه.
ظلت شاخصة البصر ترنو إلى العلب، ثم قالت:
تلك العلبة التي أسقطها.
ما بها؟
لم تكن ذات العلبة التي ربطتها أنا،
وفي يدها رأى الخيط المشدود. أردفت بذات النظرة الساهمة:
طريقتي كانت فاشلة، لقد جذبت الخيط فلم يسكت شيء.
فاتن وممدوح وعاطف لم يعودوا كما كانوا. بعبارة أدق، تم استبعاد ممدوح من عالمهما لأن فاتن كبرت، ولأن ممدوح صار صوته خشنا يذكرك بصرير حذائك على البركي. نفس ما حدث لي في بيت خالي عندما لم يعد من حقي أن أعتبر عبير وإلهام صديقين طويل الشعر، وكنت أنا في ذلك الوقت غارقا حتى الأذنين في حب إلهام سيدة الأقمار السبعة من بعيد. بعدما انتهت قصتي مع شيراز بمفاجأة مخيفة، حكيت لكم قصة البيت عام 1995 ولن أحكيها ثانية فلا تقلقوا. كان بيتنا، بيت خالي، يقع في الشارع المجاور على بعد أمتار، لو افترضنا أنك ستقفز فوق البيوت كالرجل الوطواط. أما مع قدرات البشر المحدودة فهو يقع على بعد 7 دقائق تصل فيها لنهاية الشارع ثم تدور عائدا. كنت أعرف فاتن وأخاها الأصغر عاطف، ولعبت مع ممدوح عدة مرات في الساحة الخالية في نهاية شارعهم، وكان حذاؤه ثقيلا وقدمه أثقل حتى تذكرك ركلته بركلات البغال. بالطبع لم تصل صداقتنا إلى معرفة تفاصيل صغيرة كقصة مغامرة تحريك العلبة هذه، لم أعرفها إلا بعد فترة طويلة. لم أعرف أن فاتن قالت لممدوح:
لن نسمح لعاطف أن يتفوق علينا بهذه الموهبة، دعنا نقنعه بأنه لن يحرك شيئا.
نظر لها في رعب، لم يتخيل أنها بهذه القسوة، ولكنها قالت في إصرار:
لن أسمح لهذا الصبي أن يتباهى علينا. اسمع، لقد صعدنا هنا كي نسخر منه فلم يتغير شيء، سننزل تحت ونسخر منه.
نعم، كانت بهذه القسوة فعلا، ولعلها كانت تستخدم جينات أنثوية انتقلت لها منذ زمن سحيق من عهد سالومي التي رقصت حول رأس يوحنا المعمدان، وشجرة الدر التي أعدمت زوجها بالقباقيب، وسميرة ميس التي جعلت زوجها يتنازل لها عن العرش ثم قطعت رأسه. هكذا نزل الصبيان إلى الشقة ليلحق بالصغير الذي كان واقفا على باب المطبخ يريد أن يكلم أمه، وسرعان ما جذباه إلى الخارج وهما يوشكان على الانفجار ضحكا.
يا لك من أحوق، لقد خلعناك تماما.
وفتحت يدها لتريه أنها تلف الحبل حول كفها. نظر لها في غباء وقال:
أنا أسقطت العلبة بدون أن ألمسها.
بل أنا التي فعلت هذا، كنا نمازحك.
ونظر لها غير مصدق، ونظر إلى ممدوح فرأى أنهما موشكان على فقدان الوعي من فرط الضحك. كلا، ليست الحياة بهذه القسوة ولا يجب أن تكون. وفي غرفته المشتركة مع فاتن وقف مسلطا عينيه على بعض اللعب وحاول أن يحركها. لا جدوى، وهذا شيء يعرفه كل المحركين طبعا، بدءا بالنصاب جيلر الذي تحدثنا عنه سابقا وانتهاءا بالحقيقيين منهم. هذه الموهبة غير متاحة بضغط زر، أحيانا تخرج وأحيانا لا. إنها عنيدة كقط علمته حركة بهلوانية ويرفض أن يؤديها إلا حينما يريد ذلك. لكن بالنسبة للطفل الغرير كان الجواب واضحا، لقد خدعا، وما أكثر ما خدعا. خيبة أمل عابرة، ثم نسى كل هذا بذاكرة الأطفال التي لا تحتفظ بأي حدث أكثر من 5 دقائق، وسرعان ما انضم إليهما يبحث عن لعبة جديدة. وقالت فاتن لممدوح:
الواقع أننا أحمقان، مرة واحدة لا تكفي للحكم، ربما بعد كل شيء هو لا يملك هذه الموهبة. لقد أحسن التصرف.
عرفت هذا كله فيما بعد. في الصباح كنا نذهب إلى المدرسة، الشارع العجوز الذي حفظ خطواتنا 1000 مرة. مهما كان رأيك في المدرسة، فلا شيء يوحي بالسلام والاستقرار أكثر من منظر تلاميذ ذاهبين في الصباح إلى المدرسة، لوحة اسمها الغد. على هذه الناصية ينتظرنا ممدوح، بينما يكون عماد ومدحت معي. عماد يمسك بيد عبير الصغيرة المشاكسة. بعد قليل تظهر فاتن ببذلة الإعداد الكحلية من بعيد، لا تقول شيئا، لكنها تطلق صراح عاطف أخاها الصغير ليجري لاحقا بممدوح. يستدير الأولاد مبتعدين، بينما أتوقف لحظة متظاهرا بأن رباط حذائي مفكوك. الحقيقة أنني أنحني لأفك وأربط ثانية، إلى أن تظهر إلهام قادمة من الشارع المجاور بشعرها القصير على جارسون، الذي يترجمه العقاد بالغلامة ويترجمه طه حسين بالمسترجلة. نظرة عابرة تشعرني بأن الكون بخير والأفلاك بحالتها. ثم أستدير لألحق بالأولاد، بينما تتأبط إلهام ذراع فاتن وترحلان نحو عالمهما القصي البعيد، مدرسة البنات حيث تجلس صانعات الأحلام معا، بينما نحن هنا في مدرسة الأولاد نضرب بعضنا حتى الموت ونتمرغ في الرمال ونتبادل الشتائم طيلة الوقت. في هذا الصباح أدركت أن فاتن ليست على ما يرام، وجهها يبدو كبطن ضفدع تم وضعه فوق المقلاة. هذه الفتاة لم تنم على الإطلاق، لم أكن أعرف أنها على هذا الحال منذ شهر، والسبب أن أخاها الصغير عاطف ما زال يشاركها حجرتها. وعاطف ينام مبكرا، بينما تظل هي ساهرة تراقب أشياء غريبة تحدث. الدمية التي تدير رأسها حينما لا تنظر نحوها، هل هذا شيء صحي؟ المقاعد التي تزحف على أرض الغرفة ببطء شديد لكن بما يكفي لإحداث صوت، هل هذا أنسب الأجواء للنوم؟ ماذا عن الأقلام التي تتدحرج من على المكتب في 4 صباحا؟ الحقيقة أنها كانت تعيش أسود ليالي حياتها، ومعها حق. بعد مرور 4 ليالي قررت أن تخبر أمها. الأم لم تصدق حرفا طبعا، لكنها قررت أن تدخل الغرفة 10 مرات في تلك الليلة، ولم تكن متأكدة مما إذا كانت فاتن نائمة أم لا، لكنها كانت متأكدة من عاطف. وقد وقفت بعض الوقت تتشمم الهواء وتنظر للأشياء، ثم غادرت الحجرة. بعد ساعة أخرى شعرت بقلق فنهضت، وعلى باب الحجرة سمعت ذلك الصرير المميز لشخص يمشي على الأرض الخشبية. إنها فاتن بلا شك ذاهبة إلى الحمام. انتظرت ثم فتحت الباب ودخلت. الصغيران نائمان كما هما، لكن من أين يأتي هذا الصوت بالضبط؟ كان المقعد الخشبي الذي تدرس عليه فاتن يمارس عملا غريبا بعض الشيء، كان يتسكع بكل استهتار ووقاحة المتسكعين، يتواثب على رجل واحدة. قليلة هي المقاعد قليلة الحياء، لهذا تعتبر رؤية أحدها شيئا مرعبا. طبعا ما تراه الأم ليس سوى ظاهرة بولترجايشت، والتي يعتقد العلماء أنها نوع من التحريك عن بعد يتم لا إراديا. لكن من أين لها برفعة إسماعيل ليخبرها بهذا؟ إنه الآن في داره مجرد مراهق تعس ينام حالما بعلقة من مدرس الجغرافيا غدا، لأنه لم يرسم خارطة أسيا في الكراس. هكذا أطلقت الأم صرخة لا بأس بها أبدا وأضاءت الضوء. في اللحظة التالية استقر المقعد في براءة على أرجله 4، ونظرت الأم إلى الفراش لتصاب بالهلع من جديد. كانت فاتن مستيقظة مفتوحة العين، وقد جذبت الملاءة إلى ما أسفل عينيها بالضبط، وقالت همسا:
هل رأيتي؟ هل تصدقين الآن؟
ويظهر الأب كعادة الآباء جسما عملاقا في منامة من الكستور المخطط بالطول، وشعرا منفوشا ووجها معكر المزاج، جبلا من المسؤولية والحماية والغيظ.
هل جننتي حتى تصرخي بهذا الشكل؟
أمي قد يتحرك من دون أن يلمسه أحد.
هرش الأب رأسه مرتين ثم أعاد السؤال في تأده.
المقعد ماذا؟
يتحرك.
كان يعرف أن زوجته هستيرية لكن ليس إلى هذا الحد. أضف لهذا أن فاتن كانت ثابتة الجنان إلى حد مخيف، إلى درجة أنها كانت تذكره بأمه هو شخصيا. هكذا طلب من الأم أن تتلو بعض آيات القرآن وأن تبقي الضوء طيلة الليل، وقدر أن هذا لم يحدث على الأرجح، وإن حدث فلن يتكرر. لكن الأمر تكرر في الليالي التالية، واضطر الأب إلى تغيير غرفة الأطفال. كلا، لم تكن حالته المادية تسمح بترك البيت، على أن الأشياء المتحركة اقتفت أثر الطفلين إلى الغرفة الجديدة التي كانت مخصصة لاستقبال الضيوف، ويبدو أنه جلب أكثر من شيخ تكلموا عن جني يكمن في الغرفة ويريد النيل من الأطفال. لابد أن الكثير من النمل الأحمر والهداهد اليتيمة قد لقت حتفها من أجل هذا، ولابد أن أكثر من حجاب كتب بدم الغزال قد استعمل، طبعا بدون نتائج ثورية. على كل حال، انتهت المشكلة خلال عام ونسيها الجميع. لم أدخل طرفا في القصة إلا في يوم 12 من إبريل، كان هذا عيد ميلاد عاطف. إن بلوغ الطفل 9 أعوام لحدث بالغ الأهمية حقا. هكذا كان عاطف يشعر بفخر بالغ باعتباره أول من حقق هذا الإنجاز في التاريخ. كان أبوه واضحا في أنه لن يسمح إلا لرفاقه في الصف بالحضور، لكنه أصر على أن يحضر الأولاد الأكبر عماد ومدحت ورفعت وممدوح. إنه يذهب معهم إلى المدرسة يوميا ويحبهم، دعك من فخر الأطفال بأنهم يعرفون من هو أكبر سنا. هكذا صارت تعليمات الأب أكثر وضوحا، فاتن لن تشارك في الحفل. لو اقتصر الأمر على زملاء عاطف الأطفال فلا مشكلة، كان يخاف الفتيان خاصة المراهقين منهم، هؤلاء الأوغاد بشواربهم غير النامية والحبوب في وجوههم وأصواتهم الشهوانية الخشنة. إنهم شياطين يدارون ذيولهم في سراويلهم، ولو أغمضت عينك لحظة لسبل أحدهم عينيه وتظاهر بأنه يحب فاتن، وعندها يمتلئ درج الفتاة بالمراسلات العاطفية وترسب في الدراسة ثم تنحرف وتعاقر الخمر. كان من الآباء الذين يعتبرون الابنة خطرا داهما إلى أن تتزوج. هكذا تم ترتيب الحفل، سيكون حفلا للذكور فقط. وبدأنا الوصول. لم أكن من الطبقة التي تقيم أعياد ميلاد، ولم أكن قد حضرت الكثير منها، وقد أعطاني خالي بعض المال لأبتاع كرة صغيرة لعاطف حتى لا أدخل خالي الوفاض وسط الأولاد. كنت فقيرا كالفقر نفسه، لكني أشهد لم أشعر بذلك بشكل جدي قط بسبب خالي. عبير انسحبت إلى الداخل لتلتقي فاتن وإلهام والأم، وتبادلت نظرة مع ممدوح. نحن نفهم بعضنا، كلانا يوجد جزءا من قلبه بالداخل، إلهام بالنسبة لي وفاتن بالنسبة له. وجاء وقت إشعال الشموع، 9 شموع تنتظر أن نشعلها. جاء والد عاطف بعلبة ثقاب ثم أشعل عودا، وأمام عيوننا المذهولة راحت الشعلة تنتقل من الشمعة الأولى إلى الثانية فالثالثة. لم نقل شيئا، لم يستطع أحدنا أن يفتح فمه، المشهد يفوق أي قدرة على الكلام. لو شئت أن أقرب لك المشهد فتخيل رجلا خفيا يمسك بعوث ثقاب خفي ويشعل به شمعة تلو الأخرى، وحين اشتعلت الشموع 9 شهق الجميع في رعب.
بسم الله الرحمن الرحيم،
هذا سحر.
هنا قال الأب بلهجة عملية عرفت فيما بعد أنها الطريقة التي قرر بها أن يتحاشى الذعر وإفساد الحفل وربما الفضيحة كذلك.
هذه لعبة سحرية، أنا وحدي أعرف سرها، ربما أعلمها لكم فيما بعد. والآن هل نفخت الشموع ونايت هذا السخف يا عاطف؟
وبدا في عبارته الأخيرة نفاد صبر يوشك على أن يستحيل صراخا، ونفخ عاطف الشموع في حماس فساد الظلام. هنا أضيئت الأنوار، كل هذا جميل، لكن من فعلها؟ بينما نحن جميعا هنا والنسوة في غرفة أخرى ليس فيها مفتاح النور. يكبر الجميع، الشوارع تضيق وتكف عن الترحيب بنا لأننا صرنا أضخم مما تتسع له. رفعة النحيل المرتبك ذو العوينات صار رفعة النحيل العصبي ذا العوينات. البنات تزوجن، الأولاد كبروا وتزوجوا. فاتن تزوجت ممدوح. هذه من قصص الحب القليلة التي تنتهي بالزواج، وهي قصة حب دامت أعواما طويلة. إن بيتهم عند الناصية التالية بالمناسبة. أنا لم أتزوج إلهام طبعا، انتقلت للقاهرة ودرست الطب ثم سافرت إلى إنجلترا، ثم عرفت الحب الأخير في حياتي ولم أتزوجه أيضا. عاطف ما زال يعيش مع الأسرة، وكان حتى وقت قريب طالبا في كلية الحقوق. هل أحب عاطف عبير ابنة خالي؟ لا يا أخي، إن لك استنتاجات غريبة. نحن نتحدث عن بشر لا عن قطع دومينو يتم رصها بإتقان. هذه تناسب هذا وهذا يلائم هذه. طبعا لم يحدث هذا، وأكون شاكرا لو كففت عن الاستنتاجات العبقرية. عاطف شاب مرح مليء بالحياة. عاطف يذهب مع رفاقه إلى الأسكندرية. عاطف يتوغل في البحر بعوامة. عاطف لم يعد لدى حلول الليل. كشافات، نداء، رجال يصرخون على الشط. عاطف كانت معه عوامة، لكن الموج جرفها بعيدا فلم يصل إليها. سرادق عزاء، قرآن يتلى، ندبة لم تنسى في قلب أم وأب فقد صغيرهما. سأوفر عليك هذه المشاهد القاسية، أنت تعرف ما حدث وما قيل. عرفت هذا فيما بعد. لم أكن في مصر وقتها، ولم يهتم أحد بإبلاغي لدى عودتي. هذه من اللحظات التي تشعر فيها بأن المسافة بين القاهرة والمنصورة أبعد من المسافة بين سيبيريا وألاسكا. ثم كنت في المنصورة وعرفت بالخبر. لم تكن علاقتي بالأسرة حميمة إلى هذا الحد، لذا تطوع عماد ابن خالي بأن يصحبني إلى هناك. لا أذكر طبعا عمري وقتها، ولكني كنت في سن النضج. لم يكن ذلك الشيخ المخيف الذي يكلمكم الآن قد وجد بعد. اجتزنا من جديد الشوارع التي كانت عالمي الحقيقي يوما ما، والتي أحفظ كل حجر فيها وكل علامة تبشور على جدرانها. من قال أن هذا الشارع جماد؟ إنه أكثر حياة مني أنا. هذه الناصية التي كنا نقف عندها بانتظار التجمع للمدرسة، هذه الناصية كنت أبتاع شطائر الطعمية منها. هذا البائع العجوز ما زال حيا؟ لم يكن يبصق بهذه الكثرة في تلك الأيام، وإلا لما أدمنت شطائره. لكن ما لم أستطع فهمه هو لماذا كانت هذه الأماكن متسعة في الماضي ثم ضاقت.
الشارع ده كنا ساكنين فيه زمان، كل يوم يبيح زيادة، أصبح
كانت جلسة متحفظة طبعا. لم يتم ذكر حرف فيها عن الفقيد، لكنه كان مخيما على المكان، وكان الموقف مفهوما. عزاء بلا عزاء. وعلى سبيل التسرية بدأ الكلام عن فاتن وزوجها الذي كان صديقي. في النهاية قال لي الأب:
فاتن ليست على ما يرام. لا أعرف إن كنت أذكر عليك يا دكتور، لكن أرى أن تمر عليها.
كنت أشعر بغيظ لأن ظروفي لا تسمح. أريد العودة مبكرا إلى القاهرة، ولا أطيق سماع حرف عن الإسهال الذي يحدث بعد التهام الجوافة، لكنه لا يحدث بعد التهام التين الشوكي. لم أستطع التنصل، وقد عرض عماد في كرم أن يرافقني إلى هناك. هكذا أنهيت الجلسة، وأعتقد أنني لو رأيت نفسي في المرآة لرأيت سحاب الدخان أسود تخرج من رأسي كما القصص المصورة. بعد 5 دقائق كنا نقرع باب فاتن. كان ممدوح قد تلقى مكالمة من الأب على ما يبدو يخبره بقدومنا، وقد خرج لنا وعانقني بحرارة لا أعتقد أن علاقتنا كانت تسمح بها، ثم دعانا إلى الداخل. شقة ضيقة حارة. إن عيش الحب يبدو غريبا بعض الشيء هذه الأيام. وأدركت أن هناك الكثير من البونبون اللزج الذي يلتصق بأسنانك فتعجز عن فتح فمك، ومياه غازية ساخنة و لم يخيب الرجل ظني، كل شيء كان كما توقعته وألعن. ثم ظهرت سيدة الدار لترحب بنا. إنها فاتن التي فتنت ممدوح منذ كان طفلا. لم تتحول إلى فيل آدمي مثل إلهام. أعتقد أنها ما زالت تحتفظ ببعض الجمال، لكنها مسيطرة بشكل كاسح. قليل من الرجال يمكن أن يتزوج الفوهرر ذاته، لكن مندوح فعل. وطبعا كانت تلبس الأسود، لكن لفظة موت لم ترد في المحادثة.
يؤسفني أن أبي أصر على أن يتابك.
نعم، قلتها بلباقة المعهودة. وهنا قال الزوج وهو يأخذ عماد إلى الداخل:
سوف أخذ عماد معي لتتمكن هي من الكلام بحرية. خذ راحتك، إنها أختك.
أختي؟ لو كانت هذه أختي لكنت في القبر منذ سنوات، ولكني كنت أمارس دور جعلوه فانجعل الشهير. قلت لها بخصوص الإسهال الذي يحدث بعد التهاب الجوافة لكنه لا يحدث بعد التهاب التين الشوكي. كنت أقول:
عفوا، عما تتكلم؟
لا شيء، نوع من الكلام مع نفسي. جلست واضعة ساقا على ساق وقالت شاردة:
ليست شكواية طبية. الموضوع يا دكتور رفعت أنك تفهم هذه الأمور.
أية أمور؟
تلك الأمور، الأشياء التي تتحرك وما إلى هذا. عماد وعبير يحكيان عنك.
فهمت. لم أكن صائد الأساطير المعروف وقتها، لكن بعض الناس سمعوا عني، ولابد أنها سمعت ثرثرة عماد ومدحت بصددي. قالت دون أن تنظر لي:
القصة التي لا تعرفها يا دكتور هي أن عاطف رحمه الله كان يملك موهبة. هل تذكر النار التي طارت من شمعة لأخرى يوم عيد ميلاده؟
يصعب نسيان هذا، والضوء الذي فتح من تلقاء نفسه.
كان هو المسؤول عن هذا، ولكن لابد أن أحكي لك كل شيء.
هكذا حكت لي القصة كلها. أنت سمعتها، لهذا لن أعيد سردها عليك. أرجو فقط أن تمنحني بعض الوقت لأعرف ما تعرفه أنت. هذه مشكلة دائمة. الساعة الخامسة أنت لا تعرف القصة، الساعة الخامسة والربع أنت تعرفها ولا تطيق أن يسمعها أحد أمامك لأنها صارت مملة. في النهاية قالت:
ما رأيك؟
أعتقد أنك تعرفين رأيي. هذه موهبة تيليكينيزيس لا شك فيها، إلا أن البائس عاش ومات دون أن يعرف أنها كانت عنده. كانت تحاول الخروج باستمرار. الأشياء التي كانت تتحرك في الغرفة أثناء نومه مع صوت الدق، هذا نوع من التحريك عن بعد يتم من دون إرادتنا، ويعتقد الناس دوما أنه من فعل أشباح بولتر جايشت، لكني أرجح أنها موهبته وقد أعلنت عن نفسها. لكنك حرصت على خنقها.
لقد بذلت كل جهدي كي أمنعه من إعلانها. كانت تحدث بشكل غير إرادي وبلا ترتيب سابق منه. بعد قصة العلب تلك تكرر الأمر مرتين، فكنت أقنعه أنها مصادفة. في البداية كان هذا بدافع الغيرة، ثم كبرت فصرت أمنعه حتى لا يصير شاذا وسط الناس، وفي كل مرة أجد له تفسيرا علميا، أي تفسير ما عدا أنه يملك أي موهبة. لقد خنقتها خنقا وجعلته يشعر بأن من السقف حتى أن يجرب.
هذا طبيعي، لابد لهذه السيدة من رجل تقهره قهرا، سواء كان أخاها أو زوجها أو ابنها أو أنا لو طال الأمر. قلت لها: حسنا، لكن اسمحي لي بهذا، المشكلة انتهت الآن، لماذا تتذكرين هذا؟
منذ توفى كل شيء يهتز من حولي، كل شيء يتحرك. أعتقد أنه قد عرف الحقيقة، أنه يريد الانتقام مني.
هل تتحدثين عن أن شبح أخيك يطاردك؟
سميه شبح، جنيا، قوة خفية، عفريتا أزرق، المهم أنه يطاردني وأنني في طريقي إلى الجنون.
قالت لي وهي تضع صينية عليها قطح قهوة:
لقد خرج محمود وعماد لشراء سجائر، لكنهما عائدان حالا.
لكنهما سيتأخران. كنت أعرف أنهما سيتأخران. الزوج يريد الفرار بعض الوقت من هذا الهراء. في هذه اللحظة تحرك الكوب على حافة المنضدة، تحرك حركة مليمترية. يمكن لطريقة التصوير المسمى تايم لابس أن تلتقط حركات كهذه، لكني رأيتها ورأتها هي كذلك، فأشارت بلا كلام. بعد دقيقة صمت بدا واضحا أن الكوب صار عند طرف المنضدة. مدت يدها وأعادته لمكانه. قالت وعيناها متسعتان:
هل ترى؟ هذه رسالة من العالم الآخر. أمس تحرك مقعد الزينة، منذ أسبوع أغلق باب الحمام، كل شيء أعرفه يتحرك، وقد بدأ هذا بعد وفاته.
كان الأمر محيرا حقا، لا أعرف كيف أتصرف ولا بماذا أنصحها.
ماما، اللعبة فوق الدولاب.
استدرت لأرى مصدر هذا الصوت، ما دام صوت طفل فهو طفل، وما دام يناديها ماما فهو ابنها. إن استنتاجاتي عبقرية كما ترى.
تعال يا منصور، سلم على عمك.
منصور اسم غريب لطفل. ثم فطنت إلى الأمر فاستدرت أسألها: هذا اسم أبيك؟ هزت رأسها في فخر. مع امرأة مسيطرة كهذه لابد أن يحمل الطفل الأول اسم أبيها لا اسم أبي زوجها، حتى إن كان الاسم كبيرا. يخيل إلي أن أي منصور قابلته لم يكن طفلا في صغري. كان الصبي جميلا نظيفا، وإن بدا بعض القمع في عينيه، عينيه اللتين فيهما ذكاء لا شك فيه. صافحني في شجاعة وبساطة فسألته ملاطفا: من وضع اللعبة فوق خزانتك؟ ابتسم بمعنى أنه لا يعرف، فقالت لي فاتن في عصبية:
هذه الحوادث صارت معتادة، أشياء ناقصة تجدها في آخر موضع يخطر لك. إن منصور مولع بالمقالب لكنه لا يقدر على وضع لعبة هناك.
انعقدت صداقة سريعة بيني وبين الطفل، وهو شيء عجيب، بل إنه جذبني من يدي ليريني حجرته، فنهضت معه بينما بخار الغيض الأسود يخرج من أمه. ألقيت على الغرفة الصغيرة نظرة سريعة مجاملة، ثم عدت لمكاني الذي ينبغي لي في الصالون. احتضنت الطفل في حرارة وقلت لها: سأخرج معه بعض الوقت، سأبتاع له شيئا من الشارع. بدا عليها الشك. لا يبدو أنني من الطراز اللطيف مع الأطفال، وهي حقيقة، أنت تعرف تلك العداوة المزمنة بيني وبينهم، لكني كنت بحاجة إلى الانفراد بالطفل بعض الوقت. قالت في جفاء:
ليكن، لا تضايق عمه يا منصور.
وهي عبارة يسهل ترجمتها إلى: لو حدث لابني خدش لانتزعت عينيك من محجريهما. هكذا أخذت الصبي اللطيف وغادرنا البيت. محملا بالشوكولاتة والبسكويت في عصر ما قبل اختراع تلك الأكياس المليئة بأشياء مخيفة والتي يحملها كل الأطفال طيلة الوقت، هرع منصور ليري أمه ما ابتعته له. قلت لها باسما متظاهرا باللطف: إنه نفس البقال العجوز الذي يضع زيرا كبيرا جوار المحل، ماذا كان اسمه؟
حسبه.
كل البقالين اسمهم حسبه على ما أظن، لم أعرف أنه ما زال حيا. لقد كنا نبتاع منه العسلية أثناء عودتنا من المدرسة، لا تتصوري كم سررت لرؤيته. انصرف منصور بكنزه الصغير بعدما تبادل معي نظرة ذات معنى، فغمست له بعيني. قلت لها: كنت أقول لك أن موضوع عودة الشبح هذه لا يروق لي، ما النفع الذي يجني من العودة؟
يريد أن يصيبني بالجنون، وهو ما صرت على استعداد تام لفهمه.
فجأة دوت الصرخة المذعورة:
ماما!
هرعت وهرعت وراءها إلى مصدر الصوت. كنت أعرف أنه الصبي، وكنت أعرف أن هذه حجرته لأنني رأيتها منذ دقائق. وعلى باب الحجرة رأينا المشهد المخيف. كان الصبي يقف على الفراش وهو يمسك بقابس كهربي يضعه في الثقب. يبدو أنه كان يريد إضاءة مصباح هناك، لكن من الواضح أن الأمور ليست على ما يرام، لأنه يصرخ وينتفض وعيناه تنظران للسقف، لكنه برغم هذا لا يتخلى عن القابس. صحت في هلع: صدمة كهربية، لابد أن السلك عاري. ركضت في حركة غريزية لتنتزعه من مكانه، لكني جذبتها للوراء بعنف وصحت: لا تلمسيه وإلا أصابتك الصدمة معه، أريد ملاءة أو عصا خشبية كي. حاولت التملص مني لكني منعتها. في هذه اللحظات يتوقف تفكيرك تماما. أين تجد عصا خشبية؟ هنا، هناك ملاءة على الفراش، لكن الذعر يمنعك من أن تراها.
اتركني، إنه سي...
لا. وهنا رأيت المشهد الذي انتظرته. لقد طار القابس من يد الصبي ثم هوى على الأرض، وانتزعت معصمها من قبضتي ووثبت إلى الفراش. وفي اللحظة التالية كان الصبي بين ذراعي أمه التي راحت تبكي وتلثمه.
هل أنت بخير؟ لما لا تفحصه يا دكتور؟
هنا فوجئت المرأة بأن الصبي يضحك، يضحك، وأشار لي وهتف:
لقد صدقت الخدعة يا عم رفعت، ما رأيك في تمثيلي؟
قبل أن يفتك الخف البلاستيكي الأحمر بالصبي ثم يأتي دوري، طلبت منها أن تمهلني 5 دقائق أشرح فيها كل شيء. هكذا كان الحجاج بن يوسف الثقفي يصغي لضحاياه قبل أن يقطع رقابهم. القصة تقول أن أخاك كان يركب عوامة وأن الموج جرفها فلم يستطع استعادتها. ألا تبدو هذه طريقة غريبة نوعا ما لموت شخص يملك قدرة التحريك عن بعد؟ قالت وهي تلقي بالخف على الأرض لتدس رجلها فيه:
بلى، غريب، كان بوسعه أن يكذب العوامة له، لكن ما دخل هذا بهذا؟
كل حوادث التحريك عن بعد التي رأيتها مع أخيك تتضمن عاملا مشتركا واحدا، أنت. هذا طبيعي لأنك تحكينها، لكن أحدا سواك لم يحكي عن أخيك قصصا مماثلة.
لقد حرصت على إقناعه بأن يلتزم الصمت.
هنا خطر ببالي أن أعقد امتحانا صغيرا لك. لقد رأيت ذلك القابس في غرفة منصور، خرجت معه وقلت له أننا سنعد مقلبا صغيرا لأمي، سنقنعها بأنه تلقى صدمة كهربية، وقد راق له هذا لأن الأطفال يحبون إثارة فزع الكبار، هذا معروف. شرحت له ما سيفعله وكيف يمثل دوره، وحين عدنا للدار لم يكن ممدوح وعماد هنا لحسن الحظ. هكذا صار الأمر على عاتقك، أن تنزع القابس من يده دون أن تلمسيه، وهذا أمر يبدو مستحيلا لكنه حدث. ونظرت إلى الصبي الذي وقف شاحب الوجه يرتجف، إن عقاب أمه قادم لا ريب بعد هذه المحادثة المتحضرة، وسألته هل ألقيت بالقابس من يدك يا منصور؟
لا يا عمو، كأن هناك من انتزعه من يدي،
قلت لها وهي تنظر لي في ترقب. الأمر واضح، بالفعل كان هناك في أسرتك من يملك قوة التحريك عن بعد، لكنه لم يكن عاطف، كان أنت. المشكلة أنك لم تعرفي هذا قط، فوق السطح قمت بتحريك العلبة دون أن تعرفي أنه أنت. في عيد الميلاد كنت تراقبين إطفاء الشموع من وراء الستار مع بقية النساء، ثم لا شعوريا حركت اللهب، كنت تمضين الليل ساهرة خائفة من المقاعد التي تتحرك غير عالمة أنك من يفعل هذا. واليوم قررت عقاب نفسك، فراحت موهبتك تعلن عن نفسها بشكل مروع. هكذا قررت أنا وقد شككت في الأمر كله أن أضعك أمام الاختبار الأقصى، لو لم تتحرك موهبتك فابنك ميت لا محالة. وحدث ما توقعته، لقد انتزعت القابس من يد ابنك بالقوة العقلية وحدها ولا شيء سواها.
ولماذا لا يكون خاله هو الذي أنقذه؟
لم نسمع عن أشباح تنقذ الأحياء من قبل، وهو لم يستطع إنقاذ نفسه لحظة الموت، فكيف ينقذ سواه؟ ثم لماذا ينقذه إذا كان غرضه هو الانتقام؟ إن القصة واضحة تماما، وأعتقد أن الظواهر المحيطة بك ستهدأ قليلا أو تزول بعدما عرفت أنك لم تسلبي عاطف حقا كان له. عاطف كان شخصا عاديا تماما، أما أنت فعليك أن تتعلمي حياة مع هذه الموهبة التي أعتقد أنها نعمة.
وماذا كنت ستفعل لو خاب ظنك ولم يحدث شيء؟
لا أعرف، كان موقفي سيبدو غريبا ولربما انشقت الأرض وابتلعتني، لكنك بالتأكيد تفضلين هذا على أن يهلك ابنك بصدمة كهربية حقيقية.
هل أطلب منك خدمة؟
نعم.
لا تخبر ممدوح بحرف من هذا، لا أريد أن ينظر لي باعتباري طفرة أو ظاهرة خوارقية.
استرخيت في المقعد وقلت في تحد، أعدك لو وعدتني بألا تعاقبي هذا الصبي الذكي بسببي.
حلقة جديدة من برنامج لك يا سيدتي، أقدمها أنا رفعت إسماعيل، الذي لا يتمتع بجمال الطلعة ولا الصوت الساحر ولا اللباقة، لا يتمتع بشيء في الواقع، لكن دعينا نتناسى هذا كي تستمر الحياة. اليوم نقدم لك يا سيدتي طريقتنا المثالية لتتعلمي تحريك الأشياء عن بعد. كما قلنا فإن التحريك عن بعد جزء مهم من التحريك النفسي الذي يتضمن عدة أقسام، منها الطفو والتواجد في مكانين والتجسد والعلاج الروحي. طريقة سهلة هي ويمكن أن تجربيها في البيت، لكننا لا ننصح بأن تعلميها للأطفال لأنهم كائنات غير مسؤولة. لا أحب أن أرى ما سيحدث لو جرب الصبي أن يرفع السكين ليغمدها في صدر أخته على سبيل الله، أو أن يبعثر مجوهراتك من الشرفة لو كنت ممن يملكنا هذه الأشياء. والآن أرجو أن تكتبي المقادير التي نحتاج إليها: 1 حبل، 2 كوب، أي كوب يصلح لكن ليكن غير قابل للكسر، 3 حلقة خشبية، 4 مقعد، 5 قطعة حجر، 6 شمعة، 7 بوصلة. لنفترض لمجرد الفرض أنك يا سيدتي معلمة أمريكية تدعى إيما ثورن وايلد، وأنك تعيشين في ولاية أوهايو. لنفترض أنك حسناء في 30 من العمر، وأنك على وشك الزواج من ذلك المحاسب الوسيم الذي يدعى ألان ريكمان. الحياة باسمة، كل شيء جميل، إنهم يحبونك هنا ربما باستثناء الطلبة. هناك طالبان يحبانك جدا، لكن هذا لأنك جميلة وليس لأن ما تشرحينه جميل. من قصص حب المراهقة الشهيرة ذلك الحب الحتمي نحو المدرسة أو المدرس، وهو حب صحي لو أمكن استغلاله كطاقة بناءة تزيد التحصيل. لنفترض أن عندك سيارة صغيرة، ولنفترض أنك تذهبين للتسوق في المدينة المجاورة. لنفترض أنك لا تجيدين القيادة جدا، الطريق خالي تماما، هكذا طرقكم الريفية حيث يمضي المرء ساعة قبل أن يواجه كائنا بشريا. صوت موسيقى الروك ينبعث من جهاز الراديو. أنت تحبين القيادة على موسيقى الروك، إن هذا يضفي لمعالم الطريق تأثيرا سينمائيا كأنها تترات فيلم مثير. منحنى ومنحنى آخر، الحياة باسمة يا إما، زواج وأطفال، بيت مشمس وكلب أشعث. باختصار كل ما يمثل حياة رائعة لشخص أمريكي، منحنى ومنحنى آخر. الحياة باسمة، تعرفين هذا، تدركين، وفجأة تم كل شيء بسرعة غادرة. السيارة في المواجهة، البوق، كلاكما كان مندفعا كالسهم. دستي على الفرملة فتحولت السيارة إلى طبق طائر، ودارت يدك بالمقود تحاولين الابتعاد عن الهول القادم. ثم لم يعد هناك شيء، كل شيء يجري بالسرعة البطيئة. أنت تتدحرجين إلى جانب الطريق، ويبدو أن الباب قد انفتح. لم يكن حزام الأمان مربوطا، من يريد حزام أمان والحياة باسمة أصلا؟ منحدر، الصبار يخمش وجهك كما خالب ألف قط، لكن لا ألم هنالك. تتدحرجين، وفي النهاية أنت في أسفل المنحدر تتساءلين: هل هذا هو الموت؟ لم يكن صعبا، لا يستحق كل ما كتب عنه في الأدب والشعر. كنت تخافين الامتحان النهائي في المدرسة الثانوية، ثم فوجئت بأنه أبسط مما ظننت. لم يكن الأمر يستاهل كل هذا الهلع. من المبالغة أن تقولي إنك شعرت بالخديعة، لكن هذا ما حدث فعلا. كان يجب أن تتألمي، كان يجب أن تعاني. في النهاية تفتحين عينك لترى السماء، إنها ذات السماء التي كنت ترينها من نافذة السيارة. أنا لم أمت، لكنك في وضع منبطح، وجهك وسط الأعشاب، ولا تستطيعين الحركة، لا تستطيعين عمل أي شيء. رائحة العشب في مايو، ثم صوت خطوات يقترب، تسمعينها فوق العشب. الآن ترين حذاء برتقاليا يقف جوار رأسك، لكنك لا تقدرين على الالتفات أو إصدار صوت. ثمة صوت لا تعرفينه، أو هكذا يجعلك الطنين في أذنيك تحسبين:
لقد ماتت.
نعم، يا للكارثة،
كانت مسرعة مثلنا،
لكن الموت على حق دائما، سوف ندخل السجن.
هنا ساد الصمت، واضح أنهما يفكران.
اسمع، لم يرنا أحد والسيارة سليمة، فلنفر الآن قبل أن نندم لأننا لن نفعل.
لكن هل نتركها هكذا؟
لو لم يكن عندك مانع، هذا وإلا السجن.
ساد الصمت برهة، ثم سمعت صوت الخطوات يبتعد. لا، عودوا من فضلكما، لا تتركاني هنا، أنا حية لن أشكوكما، أنا خائفة، أنا واهنة، عودة من فضلكما. ثم تسمعين صوت السيارة يبتعد، عندها تدفنين رأسك في العشب وتبكين. الآن أنت تعرفين أبعاد المشكلة يا سيدتي، لم أنتهي بعد. لنفترض الآن أنك ظللت في هذا الوضع بضع ساعات، ثم سمعت من ينادي ورأيت الحذاءين الرسميين لرجل شرطة،
أحدهم يمد يده إليك
فيقول الآخر:
دعها، انتظر الإسعاف، هذا كسر في العمود الفقري بالتأكيد.
كسر عمود فقري؟ من قال هذا؟ كسر عمود فقري؟ هذا لن يحدث لك بالذات. ثم تسمعين يا سيدتي عربة الإسعاف والرجال يهبطون المنحدر بصعوبة، المحفة يضعونك عليها بطريقة فنية مع وضع دعامة بلاستيكية للعنق، والسيارة تندفع عبر الطرقات بينما ممرضة تضع يدها على جبينك وتهمس:
تماسكي، أنت بخير.
ثم المستشفى، تغيبين عن الوعي ثم تعودين إليه.
فقد ترين شكلا ضبابي أنك ترقدين على سرير وأن جهاز الأشعة يهبط من أعلى نحوك.
حجرة جراحة وقناع يثبت على وجهك، غرفة معتمة الإضاءة. قلت لنفسك: هذا هراء، سوف أتحرك، لكن الخطوط مقطوعة تماما، لا يوجد أي اتصال كهربي بأي عضلة من عضلاتك. تصدرين الأوامر ليدك، لقدمك، لكن لا استجابة. تقولين لنفسك يا سيدتي إن هذا كابوس وسوف يزول في الصباح، لكنه لا يزول. وجه أبيك الملتاع ووجه أمك المذعور، ثم يصل آل العزيز، عيناه دامعتان، ثم تغيب الرؤى، أنت لم تعودي هنا. لنفترض كذلك يا سيدتي أن رجال الشرطة سألوك كثيرا عمن دهم سيارتك، أنت لم تري شيئا، لا تستطيعين تذكر شيء. كان هناك فتى وفتاة، رجل وامرأة، رجل وفتاة، فتى وامرأة، لكن لا معلومات أخرى من أي نوع. لنفترض على سبيل المثال يا سيدتي أنك عرفت في الأيام التالية الحقيقة، أنت مشلولة تماما تحت العنق. هذا ما يطلقون عليه الشلل الرباعي، لكن جهازك التنفسي يعمل، تتكلمين وتتنفسين وترين، لكن فيما عدا هذا لا يوجد شيء ممكن، هكذا أخبرك الأطباء بطريقتهم الباردة. لنفترض أنك عرفت المقعد المتحرك، لا تستطيعين تحريكه بإصبع واحد على الأزرار، لابد في حياتك من الشخص الثاني، تحتاجين إلى فترة طويلة حتى تقبلي الحقيقة. كل ما كنت لم يعد هنالك، كل ما سيكون لم يعد هنالك. سوف تبكين كثيرا يا صغيرة وأنت وحدك، سوف ترفضين الحياة وتمتنعين عن الأكل طلبا للموت، ويغذونك بأنبوب رايل الداخل من الأنف لفترة، ثم تغلب غريزة الحياة فتأكلين. سوف تعيشين في دار أبيك، أما ألان فلن يعود أبدا، لقد زارك بعد الحادث فقلت له في رفق وأنت على الفراش:
أنا أحلك من أي وعد، هيا اذهب وعيش حياتك.
يقول لك متظاهرا بالمرح:
لن تتخلصي مني بهذه البساطة، أنا لزج كذبابة.
وكانت هذه آخر مرة ترينه فيها، وكنت تتوقعين أي شيء إلا هذا.
ثم ظهر مايك وارين،
كان مصرا على أن يتزوجك، إنه مدرس في ذات المدرسة وهو شاب مهذب، حاول أن يتظاهر بالمرح هو الآخر، لكنك تعرفين يا سيدتي، تعرفين أنه يتظاهر، ثم إنك تقبلي عواطفه هذه، ربما هو كريم الشعور يحبك حقا، لكن من أدراك، ربما هو يشفق عليك. لقد قرأت رائعة زفايغ الشهيرة حذاري من الشفقة، وتعرفين كيف يقرر الرجال أن يصبحوا فرسانا ثم يندمون بعد هذا حين يعرفون الأبعاد الحقيقية لتضحيتهم. الاحتمال الثالث وهو الأقصى أنه يريد أن يشعر بالنبل أمام ذاته، وهو شعور طفولي سخيف. هكذا ترفضين بإصرار، بإلحاح، تقولين له إنك رأس امرأة لا أكثر، لكن الأحمق مصرا كالذبابة فعلا. أمك تقول إن هذا هو السبيل الوحيد لتجد الراحة في قبرها. تقولين لها إن أي ممرضة يمكن أن تمنحها هذه الراحة، ممرضة بأجر تعيش معك أكثر الوقت، لكن أمك تقول بحنكة:
ممرضة تحبك، هذا هو الصعب في الأمر.
هكذا يتم الزواج. كلا، لم يكن مايك واخدا كما نتمنى أن يكون. لقد كان زوجا مخلصا تعسا، وهذا مفهوم، لكنه مخلص. يعاونك في ماذا؟ في كل شيء طبعا، فأنت لا تفعلين شيئا. لقد صار لك بيت جميل، له حديقة وحمام سباحة صغير وكلب أشعث، فماذا تريدين بعد هذا؟ ثم تقررين أن تعودي إلى التدريس. يقول لك مدير المدرسة إن هذا مستحيل، لكنك تصممين على التنفيذ. مدام لسانك يؤدي عمله فهذا كافي، فقط تحتاجين إلى من يدفع المقعد ويكتب على لوح الكتابة، هذا سهل. هل فهمت الآن يا سيدتي الوضع بدقة؟ دعينا الآن ندخل الصف معك ونرى كيف تلقين محاضرتك عن شعر كيتس. الطلبة يتابعون، بعضهم تبدو عليه الشفقة، والبعض مندهش، والبعض مستمتع بهذا. تقف سارة على لوحة الكتابة تدون ما تقولين بينما أنت تواجهين الطلبة. هناك ميريام وإيجنس وفيليب وجيمي. تقولين للطلبة:
ما زلت بعد هذا الحادث محتفظة برأسي، لم أفقده، لهذا أتمنى ألا تنظروا لمقعدي وانظروا لرأسي.
نهضت فتاة مرتبكة ذات عوينات وقالت:
من فعل بك هذا يا ميسيس وارن؟ قيل لنا أنه تركك تحتضرين على الأرض.
قلت باسمة متظاهرة بأن هذا السؤال لا يضايقك:
لا أذكر، هناك بقعة ممحية من ذاكرتي، لكني أستعيدها ببطء، ولسوف أتذكر وجهيهما قريبا جدا. والآن دعونا نعود لموضوعنا.
بعد انتهاء الدرس يحتشد الطلبة مغادرين القاعة، وتدفعك سارة إلى الخارج. هناك تقولين لها:
أريد كوبا من الماء، إن حلقي جاف.
سارة كما تعلمين طالبة رقيقة مهذبة لامعة، لهذا لم تفكري طويلا عندما عرضت عليك أن تساعدك، برغم أن هذا يقيد حريتها ولا يقدم لها جديدا. تتركك سارة وتتجه إلى المبرد الموجود في الردهة لتملأ كوبا من الماء. الطلبة يتدافعون لأن مقعدك بالضبط عند قمة الدرج، وهم يصدرون صخبا كأن حياتهم تتوقف على ذلك. وفجأة:
سارة، سارة، سارة!
لأنك شعرت بالمقعد ينزلق ببطء ثم ينحدر فوق أولى درجات الدرج، والآن يواصل الانحدار. لا يمكن التمسك بشيء، لو كانت يداك تطيعان لتمسكت بالترابزين، بيد أي واحد من الفتية هناك. لو كانت قدماك تستجيبان لحولتهما إلى فرملة، لكن لا شيء من هذا. قانون الجاذبية يعمل كما خلقه الله، كلما يترك ليهوى يسقط لأسفل. لحظة من الهلع ثم توقف الانحدار، لأنك شعرت بيد قوية تمسك بالمقعد وتمسك بكتفك في الآن ذاته. ثم رفعت رأسك لترى جيمي بطل المدرسة في كرة القدم، كرة القدم التي تصرون على تسميتها كذلك برغم أنه لا دخل للقدم فيها. بالنسبة لنا نحن نعتبرها راجبي أو أي شيء آخر، لهذا أبطال كرة القدم عندكم كالمصارعين عندنا. قال وهو يبتسم بالثقة:
لابد أن أحدهم دفعك عن غير عندي يا ميسيس وارن، إنهم خنازير ها هنا.
كنت أنت تستجمعين أنفاسك، كان الموت قريبا جدا. السقوط من أعلى هذا الدرج معناه الموت بالنسبة لامرأة قاعدة، لكن من يدري، ربما كان هذا أفضل لك. وتأتي سارة خائفة مذعورة وكوب الماء في يدها:
آسفة يا ميسيس وارن، كان خطأ أن تركت المقعد في هذا الموضع الخطير.
تشربين الماء وتقولين إنه لا بأس، لكنك كنت تفكرين ما حدث لك لم يكن انزلاقا، لقد تم دفع المقعد مسافة لا بأس بها من الخلف،
بعيدا عن مجال إبصارك. أحدهم تعمد أن يدفع المقعد من فوق الدرج متظاهرا بأنه احتك به، لكن المسافة كانت أطول من أن تبرريها بالخطأ. أحدهم يريد موتك، فلماذا؟ كانت الفكرة تجوب ذهنك في الآونة الأخيرة بشدة. الأصوات التي سمعتها لحظة الحادث ربما كانت أصوات شابين مراهقين، وقد خطرت لك فكرة مجنونة هي أن هذين الشابين من طلبتك. الآن بما شعر هذان وماذا قال حين عرف أنك سليمة ولم تقضي نحبك؟ لقد قدر أنك عرفت من هما، ولابد أن خبر نجاتك كان أسوأ خبر سمعه. ظل ينتظراني أن تتكلمي فلم يحدث. إذن هناك ثلاثة احتمالات: إما أنك لم تتعرفيهما، وإما أنك عرفت من هما لكنك مصابة بفقدان ذاكرة مؤقت وهو يشفى دائما، وإما أنك تعدين للانتقام بشكل مدروس صبور. لابد أنهما قررا أن يتخذ الحل الأصوب. لقد قتلاك مرة، فلماذا لا يفعلان هذا ثانية؟ طبعا كانت هذه خواطرك الخاصة، فلربما لم يحدث هذا قط، لكن يقينا كان قد تكونت لديك فكرة بأن ما حدث اليوم كان محاولة قتل.
لا أذكر، هناك بقعة ممحية من ذاكرتي، لكني أستعيدها ببطء، ولسوف أتذكر وكيهما قريبا جدا.
نصيحة: دققي فيما تقولين يا سيدتي، ولا تستعملي الكلمات الخطأ. لو كنت قاتلا لقتلني الرعب. الآن دعينا نصل إلى موضوع هذه الحلقة يا سيدتي. لقد كانت لحظة سقوطك هي اللحظة التي جعلتك تدركين قبح العجز، وهكذا قررت أنك لن تبقي ساكنة دون أن تغيري واقعك. كنت جالسة أمام التلفزيون تشاهدين ذلك البرنامج السخيف عن القدرات النفسية الخارقة، وعرفت أن هناك قوما قادرين على تغيير الأشياء بعقولهم. لنفرض أن مقدم الحلقة وهو من المهتمين بهذه الأمور يقول:
كل منا قادر على ذلك. هناك تحت طبقة المدنية الرقيقة يوجد ذلك النصر الذاتي، فقط لنختش الصدأ فنجد ذلك المعدن البراق.
تطلبين من زوجك أن يساعدك على خدش تلك الطبقة الصدئة فيوافق، وهذا يضايقك لأنه يوافق على كل ما تطلبين. جزء مهم من إنسانيتنا أن نشعر بأننا قابلون للمعارضة، هذا يمنحنا شعورا بالنضج. لنفترض الآن أن زوجك ابتاع لك بعض الكتب وراح يقرأها عليك وأنت جالسة على المقعد المتحرك.
التحريك عن بعد هو حشد موجات الطاقة النفسية بكثافة غير عادية إلى درجة أنها قادرة على إحداث تغيير فيزيائي، ومعنى هذا أن درجة غير عادية من التركيز مطلوبة هنا، وهذا يحتاج إلى سنوات من المران، لكن لا تقل من البداية لا أستطيع.
الحيلة هنا هي أن لا تجعل الأشياء تتحرك، بل أن تدعها تتحرك. لا تشك في الأمر، لأن الشك جدار يقف بينك وبين التحريك عن بعد. يجب أن تتسلق الجدار لتعبر للجانب الآخر.
والآن أقدم لك يا سيدتي هذه
التمرينات السهلة، يمكنك تجربتها بنفسك فوق مقعدك المتحرك، ولا تقلقي مادام زوجك قريبا. أعرف أنك لن تستطيع توفير ظروف جانسفيلد، أي الغرفة المعزولة عن المرئيات وعن المؤثرات الصوتية الخارجية،
لكن بوسعك أن تطلبي عمل التجارب في غرفة شبه مظلمة، وأن يقف زوجك خلفك كي لا يشوش تركيزك.
الطريقة الأولى: تحريك اللهب. سوف يحضر زوجك شمعة ويضعها أمامك. عليك أن تنظري لقاعدة اللهب حتى لا تريه، وإنما تدخلين حالة من التأمل والانصهار. ومن فضلك يا سيدتي لا تنظري للهب نفسه، لا أريد أن تحترق شبكيتك. فكري في اللهب كطرف خامس لك، يمكنك تحريكه كما تريدين. راقبيه يستطيل وينكمش، يهتز. كرري هذا 10 دقائق. الطريقة الثانية: التصور. الآن فكري يا سيدتي في الأشياء كما تريدين لها أن تكون. احلمي بطائر في الحديقة،
فلتريه بوضوح. احلمي بأن المذياع المعطل يعمل بكفاءة، فإذا لم يحدث ما رأيته فاحلمي بأن السبب هو أن الأفضل واقع لا محالة. الطريقة الثالثة بعد إجادة الطريقتين السابقتين. الآن تخيلي يا سيدتي أنك تقبضين على كرة من الطاقة، وأنك تدفعينها بعقلك لتدفع بالونا على الأرض. الآن حان وقت التمرين الأهم. ابدأي بشحن حواسك بالطاقة والتأمل. خذي بضعة أنفاس وتصوري أنك تحتوين الكون كله في صدرك. فليضع زوجك أمامك حجرا. أغمضي عينيك وتصوري أن طاقتك تمتزج بهذا الحجر. حركي الحجر باستعمال عقلك فقط ولا شيء سوى. حركيه نحوك، إلى اليمين، للأمام، للخلف، ثم افتحي عينيك وكرري هذا وأنت ترين ما يحدث. جربي الأمر نفسه في الوقت المناسب مع قطح ثم مع مقعد. الآن بعد فترة من التمرينات يمكنك أن تجربي ثني الأجسام. تأملي نصف ساعة يا سيدتي. اجعلي زوجك يضع شوكة أو ملعقة بين أناملك المتراخية. تنفسي بعمق. فكري في شيء واحد صاف. فكرة واحدة تجلب لك عشرات الأفكار البهيجة. تصوري أن ذرات الشوكة تختلط بذرات يدك. تصوري الشوكة تتحول إلى سائل. لو كنت تشعرين لشعرت بسخونة في الشوكة. الآن اثنيها. اثنيها بعقلك فقط. هل نجحت؟ جميل. اختبار البوصلة. ميزة البوصلة هي إن إبرتها حرة الحركة تخضع لطاقة من القطبين، فماذا عن طاقة من عقلك؟ ليضع زوجك البوصلة أمامك. أغمضي عينيك وفكري في أن تحركيها. لا تفكري في تحريكها، بل شعري به. لا تستعملي بوصلة ثمينة لأنها قد تتلف بعد هذا كلية. هكذا تجربين يا سيدتي، لسوف يدهشك كم وسرعة التقدم التي تحرزينه، ولسوف يقول زوجك إن هذا غريب. تقول الكتب إن حالات نادرة تصل لهذه الخبرات في أسبوعين، بينما يقضي آخرون أعواما دون أن يصلوا لشيء. لكنك تعرفين السبب. كل ذرة في جسدك تريد أن تحقق هذا. لو كانت لديك هذه الطاقة فقد حان وقت خروجها. الدولة التي يتم غزوها ولا تستعمل سلاحها السري هي دولة لا تملك هذا السلاح. زوجك لم يكن يؤمن بهذه الأمور، لكنه لا يجد ما يقال، وهو يرى قرص الـ PSI يدور بقوة عقلك. يرى اللهب يهتز ويرى البوصلة تتحرك. لنفترض الآن يا سيدتي أنك في دارك وأنك تلاحظين الكثير من زيارات سارة لك. سارة علاقتها بك هي المدرسة، فلماذا تبذل هذا الاهتمام؟ سارة لطيفة ودود، لكن ألا ترين معي أنها تلاحقك؟ ربما أكثر من اللازم. فعلا لا تترك لك فرصة للانفراد. اليوم تأتي لك وأنت جالسة في غرفة الجلوس وتحييك، ثم تسألك عن زوجك.
لا أعرف، أعتقد أنه سيعود بعد برهة.
لا تعرفين لماذا يبدو عليها هذا الحماس. بعد قليل تسمعين من ينادي. هذا الصوت مألوف. تخرج سارة قليلا ثم تعود ببطل كرة القدم جيمي الذي أنقذ عنقك من التهشم على الدرج، ذلك العملاق الأخضر التي توشك عضلاته على تفجير قميصه، والذي يمشي مباعدا ذراعيه عن خصره لأنه لا يستطيع إلصاقها به. غريب هذا، إنه لم يحاول أن يزورك من قبل قط. هذا ليس ناديا يا شباب. يقول جيمي في تهذيب وهو يتأمل الغرفة:
أرجو أن تكوني بخير يا ميسيس وارن. كنت مارا بالدار ورأيت أن أطمئن.
أنا بخير يا جيمي، وإن كنت أفضل أن...
هنا تصيح سارة في حماس وهي تدفع مقعدك.
لنجلس جميعا بجوار حمام السباحة، سوف تنفضين الكسل عن عظامك.
وقبل أن تتكلمي يكون الفتى والفتاة قد دفع المقعد المتحرك إلى الحديقة التي يتوسطها حمام السباحة الصغير. الآن أنت تفكرين في عمق، ما سر كل هذا الحماس؟ فكري يا سيدتي، أنصحك أن تفكري. حينما سقطت من على الدرج أو كدتي، كانت سارة خلفك تجلب الماء. لم تريها جيدا، من دفعك من الخلف وسط الزحام؟ جيمي أنقذك. فلماذا؟ لأنه من الخطأ أن يتم هذا هنا وبين كل هؤلاء. فكري يا سيدتي، أنصحك أن تفكري. تنظرين لأسفل فتلاحظين أن جيمي يلبس حذاء برتقاليا. بعد حادث السيارة الفتاة كانت أميل للشر، بينما الفتى كان مترددا، نفس ما حدث عندما كنتي تسقطين. الفتاة دفعتك والفتاة أنقذك. فكري يا سيدتي، أنصحك أن تفكري. هل هذه بارانويا؟ لماذا عرضت عليك سارة المساعدة؟ فكري يا سيدتي، أنصحك أن تفكري. لماذا تدفع سارة المقعد بهذا القرب نحو حمام السباحة؟ أنت على الحافة فعلا، مشلولة قاعدة وعلى الحافة، دفعة أخرى وينتهي كل شيء. ولكن كيف تنوي أن تفسر ما سيحدث؟ أنت غير قادرة على دفع المقعد، الكل يعرف هذا. لكن لما لا؟ المقعد كهربي وربما يحدث له خلل ما. ترينها تبكي أمام رجال الشرطة، لقد ذهبت لأحضر لها كوب ماء ثم عدت لأجد المقعد وسط حمام السباحة، لا أعرف كيف، هذه المقاعد غير مأمونة على الإطلاق. نزلت في الماء لكني وجدت أنها انتهت تماما، ثم تنفجر في البكاء فيرق قلب الضابط ويربط على كتفيها الحذاء البرتقالي. سارة وجيمي كان في السيارة إذن، هما تركاك حيث أنت ورحلة الحذاء البرتقالي. ولما عدت للحياة صارت حياتهما سوداء كالحة الحذاء البرتقالي. إنهما متأكدان من أنك لم تميزيهما، لكن من الوارد أن تتذكري في أي لحظة. فكري يا سيدتي، أنصحك أن تفكري. جيمي بجوارك والحافة قريبة، ماء رقراق بارد ينتظر ضحيته. تغمضين عينيك، تأخذين شهيقا عميقا. هذا لن يحدث لي. ركزي يا سيدتي، أنصحك أن تركزي. المقعد يتحرك ببطء، حركة بسيطة لم يلحظها جيمي، وفجأة استجمعت إرادتك. تحرك المقعد لليسار ثم اندفع بعنف ليوقع الفتى أرضا وهو لا يفهم، ثم المقعد ينقض عليه من الخلف ليوقعه في حمام السباحة. ركزي يا سيدتي، أنصحك أن تركزي. يجب أن تتماسكي، يجب أن لا يسقط المقعد بدوره. جيمي يرفع رأسه. لا، لن يحدث هذا. تغمضين عينيك وترين رأسه تحت الماء. لا تجعلي رأسه تحت الماء، بل دعيه يبقى تحت الماء. هذا ممكن. يصرخ ويبصق الماء ويتملص، لكن قبضتك الخفية تعيده إلى هناك. إنه بحاجة إلى الهواء، أريد الهواء. ركزي يا سيدتي، أنصحك أن تركزي. الفتى يلهث يحاول رفع رأسه، وأنت تتمسكين بالمقعد على الحافة بقوة عقلك. يرفع رأسه، تنزلينها تحت الماء. يرفع رأسه، تنزلينها تحت الماء. ذق أيها الوغد. الفتاة تصرخ وتبتعد مولولة. حركة الفتاة تهمل ثم تتوقف. الآن ترين أنه يرقد في الماء بلا حراك، وقد انتثر شعره سابحا فوق المياه، جثة عديمة النفع. لقد انتهى. هنا فقط بدأ مقعدك ينزلق إلى حمام السباحة. لن يحدث هذا، إن بوسعك أن ترفعي جسدك. لم تجربي هذا قط يا سيدتي، لكن متى تتوقعين أن تجربيه؟ ركزي إرادتك. أنت ترين نفسك سابحة فوق مستوى الماء بينما المقعد ينزلق إلى الأعماق. ترين هذا، وهذا ما سوف يكون. ركزي يا سيدتي، أنصحك أن تركزي. جسمك جسم لا يختلف عن أي ملعقة قمت بتحريكها من قبل. سوف تنجحين. يا له من شعور. مغمضة العينين تدركين أنك ترتفعين عن الأرض بضعة سنتيمترات، وأنت تنزلقين فوق وسادة من الحلم. لقد فعلتها. يجب أن تجدي الفتاة. لابد من أن تجدي الفتاة. أنت تسبحين بعيدا عن الحوض، تسبحين فوق الحديقة، تستديرين حول مدخل الدار. أنت تدخلين من الباب، لا ترين هذا لأنك مغمضة العينين، لكنك تدركين أنك فعلتها. كما ترين يا سيدتي، برنامجنا ناجح تماما وهذا يسرنا. أخيرا تنهار قواك فتتركين جسدك يهبط. تفتحين عينيك لتجدي أنك على مدخل قاعة الجلوس. من جديد صار جسدك لا يختلف في شيء عن ثيابك. من داخل الغرفة سوف تسمعين صوت زوجك. لقد عاد من الخارج، حمدا لله. ولسوف يسرك هذا، لأنه سيعيدك إلى المقعد ويتولى أمر الجثة الطافية في حمام السباحة. لكن صبرا، هناك من يتكلم معه.
أنت جننت حين علمتها التحريك عن بعد. لقد رأيت ما فعلته الآن، لقد قتلته الآن، قتلته أمام عيني.
لا أعتقد أنها تملك هذه الدرجة من البراعة، كانت بحاجة إلى هذه التدريبات النفسية، وكان علي أن أقدم لها ما تريد. لا تنسي أنني تزوجتها خصيصا كي أريح ضميري.
اسمع يا مايك، برغم أنك مدرس وأنا طالبة كانت بيننا قصة حب عميقة، لكنك تخليت عني بسبب هذا الحادث الأحمق. تزوجتها لتكفر عن ذنبك، وهذا يدل على شخصية ضعيفة بحق. لكن الأمور صارت خطيرة الآن، لقد هلك ذلك الفتى الذي لا ذنب له والذي جاء لمساعدتها، ولسوف تكتشف هي قريبا جدا أن سائق السيارة التي سببت عاهتها كان زوجها العزيز مايك وارن، وأن الفتاة التي كانت معه هي أنا. لقد حاولت أن أدفعها من فوق الدرج في المدرسة، لكن ذلك الأحمق جيمي أنقذها بعجوبة، لكنه لن ينقذها هذه المرة. لقد مات غرقا بيدها، لا بل مات غرقا بعقلها، وأنا متأكدة مما أقول.
كانت هذه قصة أخرى لي مع المحركين. هنا امرأة قررت أن تخدش ذاتها لتجد معدن التحريك عن بعد البراق تحت صدأ الحياة اليومية، وكان ما دفعها لذلك حافزا قويا هو أنها لا تريد أن تبقى عاجزة، إلا أنها أدركت في النهاية أن التحريك عن بعد لا يعطي بالضرورة ملكة الاستبصار أو قراءة الأفكار، ولربما تحاول تعلم هذا فيما بعد لو ظلت حية. نهاية القصة مفتوحة طبعا، متروكة لخيالك، وأنا أحب النهايات المفتوحة لأنها أكثر بلاغة، وهذا يتسق مع حياتنا ذاتها حيث لا يجاب على كل الأسئلة.
من فعل بك هذا يا ميسيس وارن؟
قال لي عادل وهو بيحط رجل على رجل.
بجد أنا عايز رأيك، غريبة.
هنا دخل العسكري اللي على الباب وهو شايل صينية عليها كوباية ليمون وسندويتش. عادل أبو الكرم منساش إني مكلتش من الصبح.
احنا هنروح البيت عندي بعد ساعة، سيام عاملة لنا أكل في البيت، فالسندويتش ده كده تصبير.
ما كنتش متحمس أروح بيته، علاقتي بسهام مراته مش ولا بد. انتوا عارفين موضوع اختها هويدا، وبعدين موضوع السخيف ده اللي كان شبهي. بس مهما حصل مفيش قوة على الارض تقدر تمنعني ازور عادل كل ما اجي اسكندرية. من ناحية علاقتنا الروحية مش ممكن تروح بالساهل، ده من الناس القليلين في الدنيا اللي اقدر اقول عليهم اصحابي بقلب جامد. صحوبية من ايام ما كنا صغيرين، لما روحين يتلاقوا بدون اي سبب، مفيش شبهة نفاق، مفيش مصلحة مادية، مش زميلي في الشغل ولا مديري، مش قريبي فيتفرض عليا. حتى الحب بين الرجل والست ممكن يدخل فيه الانجذاب الجسدي، وده ملوش علاقة بالروح. إنما الصحوبية من واحنا صغيرين دي ما بتحكمهاش أي قوانين غير إن روحين حبوا يبقوا قريبين من بعض، ومهما السنين ما بعدتنا عن بعض فببقى عارف كويس إنه شايل لي نفس اللي أنا شايلهولي، وإن عمره ما هينسى لما كنا بنتفسح مع أصحابنا القدام على النيل وعلى كورنيش اسكندرية، وأصايد الشعر التعبان بتاعي، وخناقاتنا على آخر سيجارة معايا. السبب التاني الأقل أهمية لارتباطي بعادل نفعي جدا، هو إنه من المفيد دايما إنك تعرف ضابط شرطة رتبته عالية. أعترف بإن ده مهم جدا في مصر، وفي رأيي إن كل أسرة أو شلة لازم يبقى من ضمنها دكتور ومحامي وضابط شرطة. مسكت السندويتش وقطمت قطمة. كان عادل اللي بقى دلوقتي عميد بيبص للسقف والسجارة في إيده كأنه بيسترجع ذكريات في دماغه. فكر شوية كده وبعدين قال لي،
أنا فعلا عايز رأيك، أنت عارف رأيي في العك اللي أنت بتورط فيه ده من وأنت صغير. أنت بالنسبة لي خليط عجيب من عالم ودكتور مغامر مجنون نصاب.
شكرا.
ما تتضايقش مني لو ما كنتش صريح معاك، ما نبقاش صحاب، بس القضية دي بالذات أنا متأكد إن رأيك مهم. الجرائم اللي قدامي غريبة قوي فعلا، بس أنا حطيت إيدي على المشتبه فيه وعلى اللي سرقه، أنا بس فاضل لي أفهم عامل كده إزاي وإن أظبطه متلبس.
قصدك إن عندك الجريمة والمجرم والمشروعات؟
بالظبط، بس هو مفيش محكمة هتاخد بكلامي، هي دي المشكلة. شعبان البحيري، صراف عنده 50 سنة، بيتهيألي عرفت بيها القصة.
صراف وأنا في مديرية الأمن؟ هي سرقة ولا سرقة وقتل؟
لسه بتفهمها وهي طايرة. أيوه،
في سطو طبعا، بس الراجل سليم وكان اتأذى جامد. لكن تتخيل صراف الجمعية الزراعية اللي عنده 50 سنة ده وشال الشنطة القديمة العملاقة دي. احنا في الريف اللي هو كل الناس عارفة بعضيها والدار امان زي ما بيقولوا، مفيش حرمية في البلد دي.
فكرتني جملته الاخيرة بعنوان قصة قصيرة كده الماركيز اسمها لا يوجد لصوص في هذه المدينة. المهم عادت اسمعه وهو بيكمل القصة.
يخرج الصراف من مكان شغله وهو شايل الشنطة الكبيرة اللي بينيلها البنك الصغير اللي في القرية، غالبا بيبقى لوحده من غير الغفير العجوز بتاع الجمعية. حتى لو الغفير معاه فانا مش بيشوفه قدامه اكتر من مترين، وبندقيته الحكومية مش شغالة اصلا. يعدي شعبان على الناس معرفة يسلم عليهم يعزموه على شاي، بس هو يشكره ويكمل طريقه. دلوقتي بيختصر الطريق بانه يعدي لغاية الواسع اللي بيوصله البنك من ورا ده، غير دورة بس تبور، فما تتوقعش ان اي حد كان مستخبي فيه. يعني يمشي الصراف في الغيط ده مسافة محترمة، وبعدين ياخد له طوبة في راسه وقع على الارض واتخذ منه الشنطة. المكان كان فاضي خالص وممكن يتعامل فيه اي حاجة.
قبل ما تسأل عن الصراف خليني اقولك انه كان المشتبه بيه رقم واحد، وده منطقي واستجوبناه كويس جدا. بس انت ممكن تضرب نفسك بطوبة في قرطك لو كانت 28,000 جنيه. المهم ان احنا استجوبناه كويس على مدار كذا يوم، وفي كل مرة كنا نوصل لنفس النتيجة، الراجل ده بريء زي الأطفال.
قال ان ما كانش في حد في الغيط، منطقي مفيش دبانة تقدر تستخبى في المكان ده. هنا بيجي السؤال، الطوبة دي جت منين؟ لو مثلنا الحادثة هنلاقي ان مفيش ايد بشرية تقدر ترمي طوبة كل المسافة دي. لو جبت بطل الأولمبياد في رمي الجلة مش هيقدر يرميها الرمية دي.
في بيوت قريبة من الغيط اغلبها تعمل له ازاله جزئيا لانه متعدي على اراضي زراعيه، مفيش سكان في البيوت دي، بس وارد ان حد يستخبى جواها. السؤال تاني، وبعدين ازاي ترمي طوبه تقيله كل المسافه دي؟ طبعا ده كلام ما يتصدقش، عشان كده رجعنا نستجوب الصراف البائس اللي انهار تماما.
افتكرت هنا قصه فرنسيه مصوره كنت قريتها زمان، انا بعرف فرنساوي كده على قدي. كانت بتحكي عن حاجه شبه دي، كان المجرم بيصوب مدفع بيضرب حجارة على الضحايا بتوعه وهو بيراقبهم بتلسكوب، بس طبعا دي حاجة مستحيلة بالنسبة للقرية في الريف هنا.
على كل حال عملنا تحريات على أعلى مستوى، بس انتهى الموضوع لسكة سد ومعرفناش نوصل لحاجة. بعد كده حصلت الجريمة التانية.
احنا دلوقتي في اسكندرية في محل الذهب بتاع الخواجة كرياجو اللي في شارع شامبليون. في رجل عنده بتاع 40 سنة شكله محترم كده داخل المحل،
وكان معه واحدة ست كده. فالبيع عملهم يشوف طلباتهم، فالرجل طلب يشوف شوية خواتم.
بدأ بقى الحوار ده حلو، ده أحلى، لا ده بلدي، لا ده ناقصه حاجة. المهم في الآخر الخواجة اللي كان قاعد جوه على المكتب قال للبيع فقس الدفش، ومعناها بلغة الصاغة طفش الزبون. في الوقت ده كان في على الفاترينا ثروة من الخواتم. وقتها الست قالت إن مفيش حاجة عجبتها. حاول البيع يقنعهم إن في حاجات تانية أحلى بس من غير فايدة. ومرة واحدة ست والراجل صممهم يمشوا. استعجلوا من الغريمة لأنهم يمشوا، خلى البيع يقلق منهم ويريبهم كويس. لا، محدش مد ايده وخد خاتم في جيبه ولا في شنطته.
وفي الآخر بدأ يلم ويرجع الخواتم لمكانها في العلبة السفنج، وهوب ما لقاش 4 خواتم يا معلم. جرى بره يلحقهم بس لقى العربية جريت. عربية مهكعة كده، قدر ياخد نمر العربية ورجع المحل بيلطم ويصور. على طول اتصل الخواجة بينا، ودي من الروايات النادرة اللي بنصدق ان نلاقي فيها خيط واضح نمسكه في ايدينا. وقتها طبعا بنتحرك بسرعة البرق ونطبق القانون على حشرات المجتمع. وطبعا كان المشتبه فيه تحت ايدينا خلال 2 ساعة بس من البلاغ.
ما وصلناش لحاجة من التحقيق مع صاحب العربية، كان مهندس زراعي اسمه محمود ابو ربيع، عاطل ما عرفش حاجة عن التمادي اصلا. البيع مهمل، انا مالي، البيع حرامي، انا ايه دخلي. ناس كتير اتضرت في القصة دي، البياع جيد اتفصل، والخواجة خسر الخواتم، واضطرينا للأسف نخلي سبيل المهندس لأننا ما قدرناش نتهمه بأي حاجة. دي كانت القصة التانية. نيجي بقى للحكاية التالتة. الحكاية التالتة بقى أغرب من الغرابة. واحدة اسمها عواطف، مدير على المعاش، عايشة لوحدها بعد ما جوزها مات وعيالها اتجوزوا. لا ليها أصحاب ولا معارف، اللهم إلا خدامة عجوزة زي حالتها. الكل عارف انها غنيه وان جوزها ساب لها ميراث محترم، وهي عارفه انهم عارفين ده، فمأمنه بيتها ولا كانه قلعه.
حط قفل محترم كده على الباب حديد على الشبابيك، ما بيتفتحش الباب بالسهل، لا يا حد، الا لما تستفسر وتدقق مين اللي على الباب وتبص من العين السحريه.
هي منتظره مصيبه تحصل لها، منتظره تطلع ريحه وحشه من الشقه، فيجي المقدم فلان والنقيب علان يكسروا الباب، ويلاقي جثتها مقتوله بسكينه ولا غرقانه في البانيو، ويكتشفوا ان الدافع بتاع الجريمه هو السرقه، وقد امر اللواء فلان الفلاني بسرعه ضبط الجاني وكده. يعني هي عارفه السيناريو ده وبتحاول تمنع انه يحصل، بتتخيل دايما ان في قاتل، حط نفسها مكانه وتفكر هيتصرف ازاي، لعبه شطرنج بينها وبين اللي هيقتلها، ومش ناوي تخسر اللعبه دي. النتيجه ان هي عارفه تحمي نفسها ازاي. اما الخدامه العجوزه فبعيد عن الشبهات، لانها لو سرقت في يوم من الايام هيكون عشان تشتري كفن، غير انها اصلا محتاجه اللي ياخد باله منها. وكل مره واحده يوصل لنا بلاغ من الست دي بتقول ان حد دخل الشقه خبطها هي والخدامه على راسهم فاغمى عليهم، وسرق كل ما خف وزنه وغلى ثمنه. طبعا رحنا نعاين فلقينا الباب مفتوح بمفاتيحه، يعني مفيش اقتحام، يعني الحرامي دخل من الباب وهم نايمين ضربهم وسرق كل حاجه ببساطه. ازاي دخل ما اعرفش، اصل استحاله يفتح كل الاقفال دي بمفتاح مضروب، ده غير ان الست كمان بتسيب المفتاح محطوط من جوه، يعني انك تدخل مفتاح من بره ده شيء مستحيل. هتقولي دخل من الشباك، هقول لك مستحيل، قلت لك الشبابيك عليها حديد. عملنا تحرياتنا، القضيه كانت خلاص هتتأيد ده مجهول، لولا اننا فضلنا ندور على قرايبها جيرانها يمكن نلاقي حد مسجل ولا حاجه. تخيل لقينا مين اللي ساكن في الدور اللي فوقيها، المهندس الزراعي محمود ابو ربيع بنفسه. مسكناه وقعدنا نستجوبه، عصرناه، الصدف ما تتكررش بالشكل المبالغ فيه ده. خدنا اذن من النيابه لتفتيش بيته، هو فضل كالعاده يقول اننا غلطانين، والاجمل بقى اننا عرفنا انه كان بيصرف على ارض زراعيه في قريه جنب اسكندريه كده، طلعت نفس القريه اللي اتسرق فيها الصراف ده، طلع كمان فيها وقت السرقه، وده احنا ما كناش نعرفه بعد حادثه الصايغ، والا كنا فكرنا الف مره قبل ما نخلي سبيله. بس المشكله ان صعبه تتهم حد بحاجه وانت مش عارف ازاي عملها، وبعدين فين اللي سرقه؟ حسابه في البنك اي كلام، بصماته مش موجوده على الاطلاق في شقه الست العجوزه. قول الحته دي سهله لان كل الناس بتلبس جوانتي، الافلام علمت الناس الموضوع ده. تعالى بقى اكلمك عن المهندس ده اكتر. عنده 40 سنه، ملوش شغلانه ثابته، مطلق حاليا، والست اللي دخلت معاه محل الصاغه دي مشروع جوازه اللي جاي، مؤدب ومثقف كده وابن ناس. ايه كمان مش غني بس مش مفلس قوي، بيتزنق ماديا كل فتره كده، وبيدفع نفقه كبيره لمراته الاولانيه. عنده عربيه مهكعه بس بتدي الغرض، الناس بيقولوا انه ماشي جنب الحيط، بس حظه الاسود هو اللي بيحطه في المشاكل دايما. انت حظك من اي القوى رفعت، بس ده مش بيخليك تظهر في كل جريمه تحصل في القاهره. انا عارف ومتاكد ان الراجل ده هو المسؤول عن الجرائم دي.
بس ازاي؟
تعالى معايا نراجع الاحداث. صرف ماشي لوحده في غيط، مفيش حد على مسافه 100 متر حواليه، فجاه يطير قالب طوب يضربه ويتسرق. دي واحده. صايغ يوري خواتم الزبون محطش ايده في جيبه خالص، وبرغم كده تختفي الخواتم. ست عجوزة تقفل الباب عليها من جوه المفتاح، وبرغم كده اتفتح الباب بسهولة واتسرقت. وفي كل مرة يظهر الباشمهندس المحترم ويقول انه ملوش دعوة بالموضوع. ده معنى ايه؟
واضح انك عايزني اقول ان الراجل ده ساحر مثلا.
مش ساحر، بس لازم في حاجة. الكلام الفارغ بتاعك ده، لو مسكنا الورقة والقلم هنلاقي الاسترقات دي مستحيلة، ومع ذلك حصلت.
طيب انت سمعت قبل كده عن التحريك عن بعد؟ معنى بصيتك دي انك مهتم. بص يا سيدي، في ناس عندها الموهبة دي، لو تخيلنا ان صاحب الموهبة دي استخبى في عمارة من العمارات المهدودة وخلى قالب طوب مرمي وسط الغيط يطير يخبط السراف في راسه، ولو تخيلنا ان صاحب الموهبة دي برضو خلى الخواتم تنط في جيبه وايده باينة قدام البياع، ولو تخيلنا انه استخدم موهبته عشان يلف المفتاح في الباب من جوه فالباب يتفتح ويدخل، لو تخيلنا الكلام ده هنلاقي للقصة تفسير.
دي اشتغالات، شغل نصابين مش اكتر.
يا عادل، التحريك عن بعد ده ظاهرة حقيقية ومعترف بيها علميا، ما ينفعش تعترض على اللي انت ما تعرفوش. بس انا عندي اعتراضين على النظرية ديت.
ايه هما؟
اولا ما سمعتش عن حد وصل للقوة دي، قوة تحريك تعدي غيط وتدور مفتاح وتخلي الخواتم تنط، دي قوة جبارة يا عم ما تتصدقش.
والتاني؟
قوة التحريك دي محتاجة جزء إيجابي جواك، يعني لازم يكون العمل بناء. ما سمعناش عن حد استخدم قوة التحريك عشان يسرق. أعتقد إن القوة دي ما بتشتغلش لو استعملتها في حاجة شريرة.
أنا لسه ما قلتلكش التيل في القصة دي. عارف إن في طرد وصل المديرية هنا الأسبوع اللي فات؟ فتحناه لقينا إيه بقى؟ مبلغ كبير بيساوي بالظبط اللي اتسرق من الصراف والست العجوزة، مع مجموعة خواتم ومجوهرات هي اللي اتسرقت من الصايغ والست العجوزة.
لحظة ندم دي ولا إيه؟
ده شيء واضح. مع الطرد كان في رسالة مكتوبة بخط عفاريتي غريب، خط عمري ما شفت زيه قبل كده، بيقول أنا مش حرامي بس العوزة وحشة وضميري أنبني، عشان كده يا ريت ترجعوا الحاجة لأصحابها وتطلبوا منهم يسامحوني على أي ضرر.
غريبة اللي رجع من شوية. طب واسم المرسل على الطرد؟ أعتقد أنه لازم يمضي ولا إيه؟
مكاتب بريد ممكن تبعت طرد معتمد على بياناتك من غير ما يشوفه بطاقة شخصية، وبكده اسم المرسل كان هو إبراهيم إسكندر من محرم بيه. طبعا ده كلام فارغ لأننا ما لقيناش الشخص ده في العنوان المكتوب. أنت عارف مين اللي بعت الطرد؟ كلنا عارفين. على أي حال موظف البريد ما قدرش يفتكر شكل المرسل. عرضنا عليه صور أخونا محمود أبو ربيع بس ما قدرش يؤكد أه ولا لأ.
طب والخط؟
مش خطه طبعا. فاكرنا هننسى حاجة زي دي؟
لو كان موضوع التحريك عن بعد حقيقي سهل قوي إنه يحرك القلم بدماغه ويكتب اللي هو عايزه.
اسمع، افضل حل اننا نروح نشوفه دلوقتي.
ولازمتها ايه بس؟ وبعدين لو انت عندك مبرر عشان تقتحم حياة الراجل، انا ما عنديش يا اخي. وبعدين المحركين دول غالبا يعني لونهم مش اخضر ومعظمهم ما عندوش ديل عادل. فاكرني يعني هبص للراجل ولا افتح بقه ولا بص لودنه وبعدين اقول لك ده من المحركين اقبض عليه؟
يا اخي تعال، امال عايز تعمل ايه في اسكندريه يعني؟ على الاقل هنبقى مع بعض، مش ده اللي انت عايزه؟
وهكذا لقيت نفسي رايح لبيت الراجل قصرا. كنا في ستانلي. عادل طلع على السلم وبعدين وقف قدام باب حديد لشقه من الشقق وقال لي
ده بيت صاحبتك الست عواطف.
عواطف مين؟
العجوزه اللي اتسرقت شقتها. هي ركبت الباب الحديد ده بعد الحادثه، شكل الحرامي ما سرقش منها كل حاجه.
كمل طلوع لحد ما وصل لشقه تانية وفضل معلق ايده على الجرس. فتح الباب رجل وقور كده عنده بتاع 40 سنه، كان تقريبا هيصوت لما شافنا. بصلنا في رعب وقال
سيادة العميد، كان نفسي ارحب بيك بصراحة بس ده كتير قوي وانا بقيتش قادر اتحمل اكتر من كده.
انا مش جاي هنا بصفة رسمية، انا هنا بصفتي صديق. ايه مش بترحب بصحابك؟ مش تقابلنا في المديرية وشربنا شاي سوا؟
ما انا قلت لسيادتك ان ماليش دعوة بكل ده، انا حظي وحش مش اكتر.
تعرف ابراهيم اسكندر منين؟
عمري ما سمعت عنه.
ماشي، هتعمل لنا شاي ولا نمشي؟
طبعا كان يتمنى لو كان يقدر يختار، بس هو فضل انه يخش المطبخ يعمل لنا شاي. بصيت حواليا في الشقه ادور على اي حاجه غريبه بس ما لقيتش. حياه الراجل بالظبط زي ما عادل وصفها، لا هو غني ولا فقير.
ها ايه رايك
لو جبت فرويد ويانج مع بعضيهم وطلبت منهم يدوك انطباع عن الراجل بعد ما شافوه 3 دقايق بس؟ مش هينطقوا بنص كلمه. استنى انا جات لي فكره، هات ودنك. ماشي. رجع الباشمهندس وهو شايل صينية الشاي فلقاني أنا وعادل بنبص على صورة صغيرة شايلها في إيدي، وكنا بنتوشوش ونبص ليه وللصورة من تحت لتحت. وأول ما جه قدامنا عملنا نفسنا ارتبكنا وحطيت الصورة مقلوبة على وشها على الترابيزة اللي قدامنا.
طب بعدين؟ بعدين كده واضح. أنت لسه مرجعتش قرية النجفية؟
أيوة مرجعتش، أنا شغلي انتهى هناك خلاص مع صاحب الأرض.
أمال بتصرف منين؟
مستورة والحمد لله.
عينه ما ترفعتش عن الصورة المقلوبة وإن كان واضح إنه هو بيحاول يقاوم ده.
أنت تعرف ستانلي كويس؟ من الشباك ده تقدر تشوف منظر ممتاز.
قمت معاه أبص من الشباك وفجأة لفينا ناحية الراجل اللي ما قامش من كرسيه. زي ما توقعت بالظبط، الصورة اتقلبت ووشها بقى لفوق. خلصنا فرجة من الشباك ورجعنا قعدنا في مكاننا. كانت الصورة رجعت زي ما كانت مقلوبة ما تعرفش ايه اللي فيها. حط عادل كوباية الشاي واخدت انا الصورة وريتها للبشمهندس وقلت له ده ابن اختي رئيفة، شايل صورته معايا دايما، بقى طالب في طب دلوقتي، هو نفسه يبقى زيي.
ربنا يخلي.
ماشينا ناحية باب الشقة والراجل ماشي ورانا. وفجأة وبدون أي إنذار اتخلى عادل عن بروده اللي كان بيتعامل بيه من ساعة ما جينا، ونط على الراجل وقفشه من قميصه ولزقه في الحيطة وقرب من وشه وقال له بصوت خوفني أنا شخصيا:
اسمعني بقى يا قاضي نصابني، أنا عارف إنك سرقت وإنت عارف إن أنا عارف إنك سرقت، جايز رجعت الحاجة وجايز ضميرك صحي، ده ما يمنعش إن عليك دين للدولة لازم تأديه، في اعتداءات حصلت وناس ملهاش ذنب تأذي لازم تدفع ثمن ده. ودلوقتي اسمع يالا، أنا وراك ومش هتغيب عن عيني حتى لو واحد مننا مات، لما تقوم من النوم وتقابل بياع الجرايد لازم تبقى عارف إنه من رجالتي، لما يخبط فيك واحد في الأتوبيس لازم تعرف إن أنا اللي بعده، اللي قاعد جنبك في السينما من رجالتي، مراتك المستقبلية لو اتجوزت هتكون مرسلة بتقبض من عندي، ولو فتحت شباكك اعرف ان الخبر ده وصلني وانا في المديرية، اعرف انت اكلت كام رغيف في العشاء وكم مرة دخلت الحمام، مش هينقذك مني الا انك تموت، ولو انا منك اموت احسن، ده حل سعيد للكل، بس لحد ما ده يحصل افتكر اني مراقبة متحرش بيك، في يوم من الايام هتعمل غلطة وقتها تلاقيني مستنيك وهثبت قدام المحكمة انك الجاني، انا محدش يقدر يضحك عليا ابدا.
انا مش فاهم.
سيبك من الهبل ده، ولحد ما الوقت ده يجي انا هزورك على طول، هكون معاك في كل مكان، يا تعترف يا تعمل الغلطه دي يا تتجنن يا تنتحر، كلها حلول عجباني.
انت خلاص انتهيت، انت بقيت تاريخ.
لاحظت في استمتاع ان عادل استخدم تعبير انجليزي يو ار هيستوري، اللي غالبا الراجل مش هيفهمه. لا هيفهمه، اكيد هيفهمه وهو شايف نظره عادل المرعبه دي. زقه عادل بعيد وقال له:
يلا بينا يا دكتور. فكرك انا كنت قاسي عليه؟
الاختبار الصغير اللي عملته له نجح، كانت صورة مش مهمة، بس التمثيلية اللي عملناها قدامه خليته هيتجنن ويعرف ايه اللي في الصورة، وبكده فقط حذر وحركت. انت شفت معايا انه ما اتحركش من كرسيه، وبرغم كده الصورة اتقلبت مرتين، حب يبص بصة سريعة على الصورة اللي كنا عمالين نتوشوش عليها، تلاقيه افتكر ان في حد صوره صورة دينه.
شفت، مش عايز اصدق، بس اللي حصل حقيقي.
انا سبق وشفت حاجات شبه كده، كل ده حقيقي، بس ازاي هتقنع اي وكيل نيابه او اي قاضي في محكمه بكده؟ حتى لو راجل حرك حاجه قدامهم مش هيقبلوا بده كدليل ادانه.
ده اللي بفكر فيه، انت ما قدمتش ليا كتير في الحقيقه، كنت عارف انه عملها تحريك او من غير، هو عملها لان قصه كده، كنت عارف اللي حصل وليه حصل، انت فسرت ازاي حصل.
افتكرت هنا الكلام اللي كان اساتذه الطب بيقوله لنا: طالب البكالوريوس كفايه عليه يعرف ماذا حدث، طالب الماجستير كفاية عليه يعرف كيف حدث، إنما طالب الدكتوراه فمش أقل من أنه يعرف لماذا حدث. الغريب بقى واللذيذ في الموضوع ده إن عادل بطبيعته العصبية مداش نفسه لحظة يندهش فيها، ما يحرك الرجل الحاجة بدماغه ولا بلسانه مش مهم، دي تفاصيل سخيفة، المهم يقبض عليه، مفيش جواه ذرة فضول ولا تساؤل، هو بس عايز ورق وأدلة وحرز. طب مش هو رجع اللي سرقه؟ ليه ما تنساش الموضوع؟
ده اعتاد على ناس ابرياء وضل للشرطه، جريمته ما تمحيش بانه رجع اللي سرقه، احنا مش في مصلحه الضرائب هنا عشان نتكلم عن التصالح. اسمع، انت رايح فين دلوقتي؟ احنا هنتغدى سوا.
قلت لك اني مش عايز.
انا عايزك تسكت، هتاكل عندي من غير مناقشه، وكفايه اننا اتاخرنا ساعتين على ميعاد الاكل.
الحقيقه ان سام ما كانتش جافه معايا، واتمنيت من جوايا انها تكون نسيت اللي حصل من الحيوان اللي شبهي، مين عارف، جايز العلاقات ما باظتش خالص زي ما كنت متخيل. كان عادل بياكل بشهيه مفتوحه على الاخر، شكله من الناس اللي بتتفتح نفسهم لما يكونوا متعصبين. قال لي وبقه مليان مكرونه:
هتشوف هيلاقي ظهره للحيطه في الاخر، مفيش جهاز عصبي يتحمل كل الضغط ده. ايه ليه ما بتاكلش من الهباب ده؟
كنت انا قاعد عمال العب بالشوكه في الهباب ده وبفكر، هو فعلا ممكن يخلي حياته جحيم، بس وبعدين؟ قلت له: طب ليه ما تدوروش ليه على تهمة تانية؟ انت عارف انهم معرفوش يثبتوا على كابوني حاجة في كل جرائم القتل والتهريب والابتزاز اللي عملها، فلو قلوا تهمة تافهة نسبيا اللي هي التهرب من الضرائب، وبفضل التهمة دي كابوني قعد اهم سنين عمره في السجن واتقوا شر.
كل بقول ان ده صعب لان الراجل ما بيغلطش تقريبا، ده موطن مسالم، عامل زي الكورة اللي مستحيل تعرف تمسكها. اسمع، تحتيجي معايا المديريه النهارده بالليل وهبعت اجيبه، عايزك انت تستجوبه في مكتبي، عايزك تقول له اننا عارفين الموضوع القدره اللي عنده دي.
ايوه بس انا لازم ارجع القاهره النهارده.
ما تقوليش اعذرني اني مش هقبلها، انا خلص على التعبان ده النهارده.
قعدت أكمل أكلي وأنا بفكر في طريقة أهرب بيها من الإعصار ده اللي شكله اعتقلني أنا بدل الحرامي. إحنا دلوقتي في مديرية الأمن وأنا بشرب فنجان القهوة التالت. كنت قاعد في مكتب عادل حاسس بالحرج والملل، وهو كان بعت المخبرين عشان يجيبوا محمود. سمعت 100 مكالمة تليفون وحضرت 100 مقابلة، وكل شوية يخش علينا ضابط صغير يبصلي بصة استغراب كده وبعدين يدي التحية العادل.
تمام يا فندم.
فنجان قهوة للدكتور وكوباية عصير لأشرف.
أنا فعلا مش عايز.
هتشرب؟ أنا قلت لك.
طب ما تشرب أنت كمان يا أخي.
أشرب 4 فنجان قهوة؟ أنت اتجننت؟ إزاي معدتي تستحمل ده؟
أما أشرف ابن عادل الوحيد فهو النهاردة في سن المراهقة، شاب كده حليوة ومؤدب جدا. مش عارف عادل بيجيبه معاه ليه هنا، بس واضح إنه بيعمل كده كتير. شكله بيعوده على جو الشرطة عشان يبقى في يوم من الأيام زيه. عموما كان واضح ان اشرف مبسوط ومستمتع على الاخر، وكان حافظ المخبرين والعساكر واحد واحد بالاسم.
الباشمهندس محمود على الباب يا فندم.
دخله. قعد يا باشمهندس. صديق الدكتور رفعت عنده حاجه عايز يقولها لك.
ايه باشا؟ هو انتوا مش ناويين ترحموني بقى؟
مين قال اننا بنضايقك؟ احنا بنحب نشوفك، عشان كده هستدعيك كل يوم في اي وقت عشان تقعد معانا ونشرب الشاي. يلا يا دكتور رفعت كلمه.
كان الموقف محرج جدا. قعد الراجل جنبي يسمعني وانا بقول له عن نظريتي المجنونه بتاعه الحرامي اللي بيحرك الحاجات من بعد، وقلت له ان انا عندي دليل واضح اللي هو الصوره اللي اتقلبت. قلت له يريح ضميره ويعترف، الحرامي اللي رجع اللي سرقه ده بني ادم عايز ينقذ نفسه، فلازم يكمل انقاذ نفسه بقى بانه يعترف اعتراف كامل. كان بيسمعني وهو تعبان ومنهك، اكيد الفرخه ما بيبقاش شكلها كده وهي مستنيه تنذبح. في الاخر قال لي:
يا فندم انتوا عايزين تخربوا بيتي وتشوهوا سمعتي لمجرد وهم التحقيق عن بعد ده؟ مفيش حاجه كده، ولو فيه تبقى مش عندي. اسمحوا لي اروح بقى.
مش بالسرعه دي، استنى بره يمكن ده يساعدك انك تفكر.
يا مجاهد هات له شاي، هو بيحب الشاي.
حسيت بارتباك شديد. لو كان الراجل ده فعلا بريء وموضوع الصوره ده وهم احنا توهمناه، فمعنى ده اننا ضاغطين بشكل رهيب على اعصاب واحد بريء. بس عادل ما كانش عنده ذرة شك. ما لقيتش حاجة تتقال، فقعدت ساكت مستنيه يفرج عني.
باشا ابو شليب معايا بره، تحب نشوفه ولا نخلص احنا الموضوع يا فندم؟
لا لا طبعا، عايز اقوله كلمتين.
دخل 3 عساكر وهم ماسكين غوريلا. غوريلا هو بني ادم حسب تصنيف الكائنات يعني، بس غير كده كان غوريلا في كل حاجه، شكله في حجمه، شعره غوريلا، عضلات غوريلا، واخد ضربه مطوه على خده من اول تحت عينه كده لحد دقنه. عنده عين بايظه لونها ابيض، ولابس الانسيال الحديد ده اللي بيحبه البلطجيه. انا مش عارف الراجل ده عمل ايه، بس هو اكيد مذنب. اي وكيل نيابه مش محتاج غير انه يحطه في القفص ويقول للقاضي: سيدي يكفي أن تتأملوا وجه هذا الرجل لتحكموا عليه بالإعدام. كانت الكلبشات في إيده، ورغم كده كانت العساكر متوترين جدا، وهو كان عمال يتفحص في الأوضة بكل وقاحة وجشع. عينه جات عليا، فحسيت إن بصته كأنها تفة جات على خدي. ده أول بني آدم أقابله وتبقى عايز تستحمى بعد ما يبصلك. بص بعديها الأشرف اللي كان قاعد على كرسي قريب وبيراقبه كده وهو ساكت. شكل الولد محبش المنظر، فقال انه هيخرج بره شويه. واضح انه عارف كل ركن في المديريه كويس. قال لي عادل وبيشاور على المسجون:
رفعت لك الشرف انك تقابل ابو شليب سفاح الاطفال مشهور. البيه خنق عيله عندها 6 سنين عشان امها كانت متخلفه لدرجه اللي تخليها تلبس البيت ده في ايديها وودنها يكفي الكلب ده انه يشتري كام كيلو حشيش.
انا ما عملتش حاجه بيه، ليه بتضيعوا عندكم على الشرف او ما بتدوروش على الجد الحقيقي؟
يعني انت بقى موطن شريف مش كده؟ كل حاجة ثابتة ضدك وهتعترف، لازم هتعترف وهتتشيني. هي دي شغلانتي، نخلي امثالك يختفوا من دنيتنا.
يا فتاح عليم، ليه بقى ما تدوروش على الجد الحقيقي بيه؟
خدوه اعرفوا منه كل حاجة من ساعة ما اتولد.
جهاز ما تحبش شغلانتنا، بس ما تنكرش انها مثيرة. ده اكيد احسن علاج لملالك التقليدي.
مثير زيادة على اللزوم الصراحة. انا محبش ابدا اني اقابل الراجل ده بره المديريه وهو حر من غير كلبشات.
ده يخليك تحس بالانجاز، قبل ما تروح شغلك كان الكلب ده حر بيعمل اللي هو عايزه، بعد ما روحت من شغلك ما بقاش موجود، راح.
كان المشهد بره مثير جدا. عادل سبقني النقطتين على بره وانا حصلت ورجلي بتترعش. كان في زحمه حوالين دايره، ومركز الدايره ديت كان ابو شليب نفسه، بس ما كانش لوحده، كان ماسك اشرف ابن عادل ولافف سلسله الكلبشات حوالين صدره، وايده الحره ماسكه موس على رقبه الولد.
تغفل العساكر يا فندم، وبسرعه تبان اطلع موس كان مخبيه بقه ونط على البيت الصغير.
ازاي ما فتشوش بقه؟ ده اهمال.
كان في ضابط متحمس شويه طلع مسدسه وصوبه على راس الراجل، بس عادل نزل ايده وقال له
لا رصاص اشرف قريبه جدا وجاز ايده تشد على الموس.
قرب عادل من الغوريلا البشريه وكان بيحاول يبين نفسه انه متماسك ويداري ارتباكه. كان واضح ان الكل سابوا له اتخاذ القرار، هو بس اللي هيقرر ايه اللي يتعمل وايه اللي يتقال.
سيبه يا ابو سليم، انت اعقل من كده.
يعقل طبعا. لا، رجع بظهره لحد ما لزق في الحيطه تحت اللوحه بتاعه شعار الداخليه، وفضل يقول في هستيريا
ربنا يخلي البس صغير يا باشا، ربنا يخلي البس صغير يا باشا.
كلمني يا ابو سليم، قول لي عايز ايه.
عايز اخرج من هنا، هاخد معايا البس صغير، ولما ابقى في امان هسيبه يمشي.
ظابط تاني طلع سلاحه، بس ابو شليب زعق فيه.
ما تضربش لا عليا يا بيه، جايزع والموز ده يعور رقبه البس صغير، ما تنساش اننا كلنا يهمنا سلامه البس صغير.
يا له من موقف. انا عارف موقف الرهائن دي اللي بتنتهي دايما في الافلام الاجنبيه ان المجرم بيسيب الضحيه بعد ما يتعب، بس يا ترى ابو شليب ده بيتفرج على افلام اجنبي؟ واضح انه يائس ومجنون، واضح انه ممكن يعمل اي حاجه، ممكن يقتل الولد فعلا ويموت بعديها وهو سعيد وراضي. هنا بصيت على شمالي فشفت واحد كنت نسيت خالص انه موجود، المهندس محمود، واقف جنب الحيطه والكل ناسي تماما انه موجود. كان بيراقب المشهد وعينه مفتوحه على الاخر، بعدين شفته بيعض على شفته، شرايينه اللي في قرطه طلعت كانها تنفجر ووشه احمر على الاخر، وانا بتخيل ولا الراجل ده بيعملها، ما هو يا بيعملها يا جاله ازمه قلبيه. كان عادل قريب مني فشديته عشان اوريه المنظر ده. كان المهندس بيركز، حسينا ان قلبه هيقف. بعديها لقينا التحريك بدا، اللوحه العملاقه اللي عليها شعار الداخليه المتعلقه فوق راس ابو شليب بدات تتفك من الحبال اللي ماسكاها، طلعت في الهواء لفوق لفوق، وبعدين نزلت على دماغ ابو شليب باقصى قوه. وده مشهد ليه دلالته، نسر الوزاره بيكسر راس السفاح. بص ابو شليب لفوق بيشوف مين اللي ضربه، هوب نزلت اللوحه الثانيه على راسه بعنف اكتر المره دي، رجع لورا وهو دايخ وبيتطوح. الراجل ده محتاج اكتر من ضربتين عشان يغمى عليه، ده جايز لو قطر ضربه يجيله صداع بس. وقدام عيني اللي مش مصدقه لقيت الموس طار من ايده لوحده وواقع على الارض. دي كانت الاشاره عشان اشرف يتحرك، والاشاره نفسها اللي الكل كان مستنيها عشان ينقضوا على ابو شليب. بثواني ما بقيتش شايف الراجل من كتر الناس اللي نطت فوق، وكل عمال يلطش ويشلط هيخلوها همبرجر في ثواني، وانا بصراحه مش متعاطف معاه على الاطلاق. عادل حضن ابنه والاتنين قعدوا يعيطوا، ضابط الشرطه الصارم بيعيط ويبوس شعر ابنه وهو مش مصدق. بعد كده رفع وشه ناحيه المهندس محمود اللي قرب منه لحد ما وقف قدامه، مدله المهندس ايده وقال له
اعتقد ان الاجابه عن اسئلتك وصلت يا سياده العميد، انا حكايه التجربه في المحكمه لو عايز. جه الوقت عشان ننهي لعبه القط والفردي، انا تعبت، انا تحت تصرفك يا سياده العميد.
فضل عادل باصص له، بعدين بص لاشرف وبص لي، وبعديها قال لواحد من العساكر اللي واقفين
الاخ ده بيعمل ايه هنا؟ انا معرفوش، مش انت شغلك انك تمنع الناس تقف قدام مكتبي؟
ولف عادل لواحد من الضباط الشباب وقال له
ابعت مع الراجل ده اللي عمري ما شفته سواق يوصله لبيته.
وقام عادل ومشى في الطرقه الطويله، ومشيت انا واشرف وراه.